اشغلهم دين ورسالة نشروها في كل مكان.
لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نعرج فيه على كتب منهج المتدبر الصغير، ويعني نحاول أن احنا نتوقف مع وقفات تساعد الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والراغبين والراغبات في تعليم هذه الكتب للأطفال، لكن على مستوى الدراية مش على مستوى الرعاية، ماشي؟ ويعني اللي علينا أشرنا قبل كده إلى مقصوده مستوى الرعاية ومستوى الدراية. مستوى الدراية هو مستوى التسديد والتجويد، خلاص، اللي هو إن إحنا إن شاء الله نستفيد بالكتاب وننتفع به ونخرج منه إن شاء الله يعني بفوائد، بدل ما مثلا كانت الأم أو الأب هيمسك الكتاب يذاكره مع ابنه خلاص، أو يقرأ مع ابنه أو يدهوله حتى يقرأه، لأن زي ما قلنا المنهج معد إن الطفل اللي عمره 9 سنوات أو 10 سنوات أو بدأ من 9 سنوات يعني هو قادر على إنه يقرأ الكتاب بنفسه إن شاء الله ويفهم معظم ما فيه، أو بدل ما كان هو مع نفسه يقعد يقرأ الكتاب أو يحاول هو يشرحه له، أو مثلا بعض المؤسسات مع نزول الكتب الحمد لله للأسواق، فبعض المؤسسات بدأت تعتمدها في مثلا روضات، حضانات، مدارس، بدأوا يعتمدوا الكتب دي عندهم في مؤسساتهم، فبدل ما الشخص يبقى مع نفسه كده ويعني مش يعني ما عندوش يعني بعض المعلومات حتى عن الرؤية العامة للمنتجات دي أو المحتويات التعليمية دي، فاحنا بنحاول في الحلقات دي ان احنا نعرف كده بكل كتاب بكل محتوى، نعرف كده على بعض الرسائل المهمه على المقاصد الكبرى للكتاب ده، يعني يعني لذلك بنقول ده مستوى، هو يعني ممكن نعتبره مستوى اولي او مستوى اول هو مستوى الدرايه، لكن مستوى الرعايه في الحقيقه هو المستوى بقى البنائي، مستوى البناء والتجديد والترشيد اللي هو بيتم في حلقات المتدبر الصغير داخل يعني أكاديمية المتدبر الصغير بفروعها المختلفة، أو داخل ما يسمى بأكاديمية بهجة للتعليم المعاون. طيب، احنا كنا شرعنا في الوحدة الأولى من وحدات المنهج، وهي وحدة مهمة جدا جدا جدا، ووحدة الحقيقة تستحق انها تنشر، يعني يمكن احنا انا اعتبر ان شاء الله ان العام القادم في كل مؤسساتنا التعليميه وحلقاتنا التعليميه لاطفالنا في المتدبر، سواء كان في اكاديميه المتدبر الصغير او كان في اكاديميه بهجه للكوبرتيف سكولينج او التعليم المعاون، ان شاء الله هنعتمد وحده الرساله القرانيه ان شاء الله كمخطط تدريسي او يعني كمحتوى يتم تدريسه ان شاء الله في العام القادم. الحقيقه وحده مهمه جدا جدا وتعميمها حاجه في منتهى الاهميه، واحنا ان شاء الله يعني نطمع في كرم الله انه ييسر لنا كمان ان شاء الله ترجمتها للغات اخرى بحيث انها تعمم ان شاء الله، لانها هتبقى يعني دائره مهمه من دوائر بناء الطفل المسلم من الناحيه المفاهيميه. يعني عايز اذكر للاول مره بيحضروا معانا ان احنا عندنا في المنهج اطارين، اطار اسمه الاطار المفاهيمي واطار اسمه الاطار المهاري او التطبيقي. الاطار المفاهيمي ده اطار تاصيلي، والاطار المهاري ده اطار تطبيقي او اطار تفعيلي، خلاص. الاطار المهاري او التطبيقي اللي هو احنا كل صوره نتعلمها ازاي، كل ايه نتعلمها ازاي، بيمثله كتاب كن احسن الناس عملا في التدريب على الـ على الـ على الـ المسار ده او الاطار ده، ويليه بقى بعد كده وحدات، وحده الفاتحه يعني وحده السبع العظام، الفاتحه، ايه الكرسي، خواتيم البقره، وهكذا. احنا ماشيين في اطار تاني بقى اسمه الاطار المفاهيمي او الاطار التاصيلي. الإطار المفاهيمي ده هو اللي بتمثله وحداتنا اللي يمكن أغلب كتبنا نازلة بتمثلها، وحدة الرسالة القرآنية، عندنا وحدة كن وترجى بعد ذلك، بعد كده وحدة رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، عندنا وحدة رحلة البحث عن أهل القرآن، وهكذا. وحدة الرسالة القرآنية اللي هي إحنا بدأنا بيها هي في الإطار اللي بنسميه الإطار المفاهيمي، والمفاهيم اللي إحنا بنبقى حابين إن إحنا نسددها ونجودها بالنسبة لأطفالنا تنقسم لنوعين، في مفاهيم منهجية ومفاهيم سلوكية. المفاهيم المنهجية دي في مفاهيم منهجية عامة ومفاهيم منهجية خاصة يعني تخص القرآن الكريم. يبقى في مفاهيم، يبقى احنا عندنا اطارين، اطار مفاهيمي واطار مهاري، اطار مفاهيمي تأصيلي واطار مهاري تطبيقي، وعندنا الاطار المفاهيمي ده هو هينقسم المفاهيم وهتبقى مفاهيم منهجية ومفاهيم سلوكية. مفاهيم منهجية في منهج التعلم والتعليم، ماشي، منهج التلقي. مفاهيم سلوكية بعض المفاهيم مثلا بقى المتعلقة بالصحبة، المتعلقة بالحمل والتضحية والبذل، يعني المتعلقة بالرحمة، مفاهيم كده بس احنا مفاهيم الايه السلوكية. في مفاهيم أخرى اللي اسمها المفاهيم المنهجية. المفاهيم المنهجية تنقسم نوعين، في مفاهيم منهجية عامة سواء كانت تخص القرآن أو غيره، ومفاهيم منهجية خاصة تخص منهاج التعامل مع القرآن الكريم على وجه الخصوص. لو الكلام بتاعي ده حد اتلخبط فيه ونسيه، فببساطة احنا عندنا إطارين. إطار بيعلمني حاجات متعلقة بكيفية التعامل مع القرآن الكريم وكيفية الاستفادة منه وإدراك قدره وفضله كده، وإطار تاني اللي هو الإطار التطبيقي اللي هو بناخد آيات وصور بقى، كل آية وصورة ازاي بتتدرس وكده. تمام، ببساطة يعني لو حد اتلخبط من اللي فات. طيب، الإطار المفاهيمي ده أول وحداته وتكاد تكون أهمها هي وحدة الرسالة القرآنية. وحدة الرسالة القرآنية هي يعني لو هنديها توصيف كده يعني مختصر، هي مدخل قويم إلى عالم القرآن الكريم، مدخل تعريفي قويم إلى عالم القرآن الكريم. يعني إحنا يعني باختصار، لو الولد إن شاء الله نجحنا إن إحنا ندرس له وحدة الرسالة القرآنية دي، أعتقد إنها قد تكون دائرة كافية جدا في إدخاله لعالم القرآن. لذلك إحنا بنعتبرها إنها وحدة تمهيدية، يعني قبل أي حاجة وقبل كل حاجة ننصح الآباء والأمهات المعلمين والمعلمات قبل أطفالنا ما يدخلوا عالم القرآن الكريم، ننصحهم إن أولادنا ياخدوا وحدة الرسالة القرآنية ابتداء، علشان يعني إحنا بنعرفهم رايحين فين، بنصنع لهم رؤيتهم، بنحدد لهم المسار اللي هم هيمشوا عليه، بنضع القطار على القضبان، وإن شاء الله بعد كده يكون يعني السير بإذن الله القويم على المنهاج السليم بإذن الله في هذا الطريق إن شاء الله وصولا إلى الصراط المستقيم. طيب، الوحدة دي الحمد لله كنا افتتحنا الكلام عنها، فقلنا إن الوحدة دي لو هنتكلم على مستوى الكتب هي 5 كتب، لكن على مستوى الحلقات هي 3 حلقات. يعني على مستوى الكتب هم 5، وعلى مستوى الحلقات هم 3. الحلقة الأولى الحلقات لأن حكمنا فيها شوية الفكرة، أو حكمنا فيها الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم عنه، ماشي؟ يعني عشان كده في فرق بين الحلقات والكتب. هقول دلوقتي ايه الفرق بين الحلقات والكتب، ماشي؟ الحلقات دي بتمثل مراحل بناء الفكرة عند الولد. انا عايز ادخل ابني عالم القرآن الكريم، ففي مرحلة اولى اللي هي مرحلة الحلقة الاولى، المرحلة الثانية مرحلة الحلقة الثانية، الحلقة الثانية، المرحلة الثالثة مرحلة الحلقة الثالثة. ولذلك بما انها مراحل هي مش مرتبطة قوي بحجم المحتوى اللي بيتم تقديمه. فالمرحلة الأولى هي مرحلة لبيب والتعامل النجيب، اللي هي الحلقة الأولى، تمثلها الحلقة الأولى وهي يمثلها كتاب واحد خلاص. والمرحلة دي ان انا باخد الولد من الشارع من بره خالص، بعرف ان في حاجة اسمها الرسالة القرآنية او الرسائل، وبعدين بقول له بقى ان الرسائل دي لها اركان، هي كذا 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 كذا، وبقول له واجبات عمليه في التعامل مع الرسائل دي. عادي خالص، انا ما جيتش عند القران اطلاقا، يعني ده كلام عام، ولذلك يبقى ليه انعكاسات مهمه في اللي بنسميها المفاهيم المنهجيه العامه، ماشي؟ طيب، المرحله الثانيه ده انا وريته الصوره الجميله التي ينبغي ان يكون عليها. هاجي في المرحله الثانيه بقى، المفترض ان انا هعرفه عن صوره ثانيه من التعامل مع الرسائل او المحتويات التعليميه. فبعرفه في الحلقه الثانيه اللي هي اسمها غريب والتعامل العجيب. كان عندنا لبيب والتعامل النجيب، دي اللي هي الحلقة الأولى، لبيب والتعامل النجيب خلاص، بعد ما اللي هي بمثلها بتمثل المرحلة الأولى خلاص، وهي كتاب واحد. طيب، المرحلة الثانية بقى اللي هي بتمثلها الحلقة الثانية هتبقى غريب والتعامل العجيب، بوريه الصورة الثانية بقى العكسية. المفترض بقى أنا بدلف من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية المرحلة الثالثة، ان انا عايز اقول له بقى ان اللي انا كلمتك عنه من الرسائل والمحتويات التعليميه ده وكيفيه التعامل معاها، عايزين ناخده بقى نسحبه على القران الكريم. فبعرفه ايه هو القران، وان القران باختصار هو رساله، ماشي، هو رساله. وازاي بقى القران رساله، طب الرساله دي مين اللي ارسلها، طب ارسلها لنا مع مين، طب ارسلها لنا ليه، طب هو احنا المفروض نعمل ايه مع الرساله اللي جات لنا. ده كله المفروض بنناقشه في المرحله الثالثه اللي بتمثلها الحلقه الثالثه، ماشي، بتمثلها الحلقه الثالثه. الحلقه الثالثه دي اللي هي المفترض هيبقى عنوانها لبيب وغريب ورسائل القريب المجيب. وكان عرفناه على لبيب، وعرفناه على تعامله النجيب، وبعدين عرفناه على غريب، وعرفناه على تعامله العجيب. تمام، وبعدين بقى هنقول له ان لبيب وغريب ماشي المفترض هم الاثنين هيبداوا بقى نشوف حالهم او علاقتهم برسائل القريب المجيب سبحانه وبحمد. عندي لبيب وعندي غريب وعندي القريب المجيب سبحانه وبحمد، تمام؟ فالمفترض لبيب بتعامله النجيب وغريب بتعامله العجيب، الاثنين دول ده وده، خلاص المفترض بقى يدخلوا عالم الايه التعامل مع رسائل القريب المجيب سبحانه وبحمد. ويبقى عندنا منهجين، منهج تعامل لبيب ومنهج تعامل غريب، فاكيد هنختار لبيب ده اللي نتمناه لطفلنا، ويبقى بين عينيه دايما انه ما يكونش زي غريب، خلاص. طيب، فبناء عليه الحلقه الثالثه دي هي بتمثل المرحله الثالثه، عشان كده احنا الحلقات زي ما قلنا ملهاش علاقه بحجم المحتوى قد ايه. طيب، الحلقه الثالثه بقى دي هي الحلقه الثالثه، وهي ثلاث كتب. يعني من ناحيه الحلقات كده، الحلقه الاولى كانت لبيب والتعامل النجيب، وبعد كده كان غريب والتعامل العجيب، وبعد كده لبيب وغريب ورسائل القريب المجيب، اللي هي المفترض الايه الحلقه الثالثه. الحلقه الثالثه دي بقى ثلاث كتب. في كتاب منهم اللي هو ده، اللي هو الجزء الاول، خلاص الجزء الاول ده خصصناه للكلام عن الرساله القرانيه والمرسل سبحانه وبحمد، يعني الرساله والمرسل سبحانه وبحمد. المفترض ان الحلقه الثانيه ان شاء الله دي هتكون خصصت للكلام عن الرسول، الرسول الملكي والرسول البشري والصحابة الكرام أو أهل القرآن من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والمفترض إن الحلقة الثالثة من الجزء الثالث من الحلقة الثالثة خصص للمفترض بقى المقصد إرسال الرسالة دي، وخصص لكيفية التعامل مع هذه الرسالة، ماشي؟ يبقى كده احنا خدنا ركنين في المرسل والمرسل اليه. بعد كده عندنا السبب وعندنا المضمون، خلاص، المتعلق بهذه الرسالة، والمرسل اليه اللي هو الشخص بقى اللي هو احنا وغيرنا، ماشي؟ فان شاء الله دول بقى اللي احنا نبدأ رحلتنا معهم ان شاء الله في الحلقة الثالثة، اللي هي عبارة عن ثلاث اجزاء. ده جزءها الاول اللي ان شاء الله هنشرع فيه النهاردة، ماشي؟ وبعد كده ان شاء الله هنشرع في الجزء الثاني، وبعد كده الجزء الثالث، خلاص. من اول بقى الحلقه الثالثه دي احنا نخش مباشره في كلام واضح وصريح عن القران الكريم، كلام واضح وصريح عن القران الكريم، اللي هو المفترض حلقه لبيب وغريب ورسائل القريب المجيب. الحلقه دي طويله، يعني الحلقه دي بالنسبه كمحتوى تعليمي او ككتب هي او اللي يليها حلقات طويله مش قصيره. يعني احنا شفنا غريبة حلقة قصيرة، وإحنا حتى ما عرجنا عليها في لقاء واحد، وشفنا لبيب برضو ما هيش طويلة قوي، لكن هنا في لبيب وغريب لا، هيبقى الدنيا مختلفة شوية، هتبقى المحتوى أطول، لأن من هنا هيبدأ التعريف الصريح بالقرآن الكريم، ماشي؟ يعني يمكن إحنا في الحلقة الأولى والثانية كنا بنحاول نعرف بالقرآن تلميحا، لكن هنا بقى خلاص احنا نعرف بالقرآن تصريحا، هندخل عالم القرآن الكريم تصريحا، تمام؟ فهنتكلم عن القرآن بشكل مباشر أو بصورة مباشرة. والحقيقة يعني أنا آمل وأطمع في كرم الله سبحانه وبحمده إن طفلنا اللي هيبقى خد الحلقة الثالثة دي كويس جدا جدا إن شاء الله بأجزائها الثلاثة، وهيكون ان شاء الله رب العالمين تفهمها كويس، ان احنا تقريبا المفاهيم الكبرى احنا عايزين نوصلها لو كنت وصلت، بل يعني ازعم انه قد يكون محتوى يعيش عليه عمره كله، لان في المفترض ان في الحلقه الثالثه دي من الرساله القرانيه هو هيتعرف على القران، ايه هو القران اصلا، مش الكتاب الهدى، ويتعرف على من ارسل القران سبحانه وبحمد. الجزء ده الجزء الاول من الحلقه الثالثه ده كله كده تعريف بربنا، هيعرف من هو الله وهو اسمه ربنا، طب ليه اسمه ربنا، وهيعرف ابرز اسمائه وصفاته. مفترض ان شاء الله في الحلقه الثانيه، فيعني من الاخر كان لا اله الا الله هتبقى استقرت عنده ان شاء الله، ماشي؟ وده اهم معلوم بالنسبه لطفلنا على الاطلاق. بعد كده هنروح ان شاء الله للحلقه الثانيه، الجزء الثاني يعني من الحلقه الثالثه دي، ماشي، اللي هيتعرف فيه على الرسول، فيتعرف على الملائكه وخصوصا سيدنا جبريل، هيتعرف على الرسل وخصوصا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ماشي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد تحديدا، ويتعرف على الصحابه الكرام. فكده احنا نبقى عملنا حاجتين في منتهى الاهميه، يعني ساعدناه على توحيد المقصود وتوحيد الطريق الموصل الى المقصود. ماشي، التوحيد المقصود وتوحيد الطريق الموصل الى المقصود، او ما يسمى توحيد المتبوع. طيب في ابان الكلام ده طفلنا برضه هيكون عارف حاجات تانية، يعني في ابان الكلام ده هيكون عارف حاجات تانية ان شاء الله هتكون تحققت عندنا. يعني المفترض ان هو بعد كده بقى في الجزء الثالث من الحلقه الثالثه دي هو هيتعرف على المرسل اللي هو احنا، وهيعرف ان احنا المفترض احنا مخاطبين بالقران الكريم، مكلفين بيه، ويتعرف على شويه معلومات كده تناسبه التكليف ومش التكليف، بعض الحاجات اللي بتساعده. يعني المفروض ان هو في بعد كده في الكلام عن السبب الذي من اجله ارسلت هذه الرساله اللي هي رسالة القرآن الكريم، هيتعرف بقى على الخروج من الظلمات إلى النور، ويتعرف على الهداية والضلال، وبناء عليها يعرف الإسلام والإيمان وحاجات مهمة. ماشي، المفروض بعد كده آخر حاجة يتعرف عليها اللي هو المحتوى بتاع القرآن. القرآن ده عبارة عن إيه أصلا؟ طيب الكتاب ده فيه إيه؟ فيه سور وفيه آيات وفيه كلمات، فيه حروف وكلمات، حروف شكلت كلمات، وكلمات شكلت آيات، وآيات شكلت سور، وسور شكلت أحزاب، وأحزاب شكلت مثلا المصحف اللي هو امين اللي هو القران الكريم. والمحتوى ده عباره عن مبنى ومعنى، ونعمل ايه مع المبنى ونعمل ايه مع المعنى، وواجبنا تجاه ده ايه وواجبنا تجاه ده ايه. واضح يعني الكلام ده هيعرفه ان شاء الله بشكل جميل جدا جدا. فامل ان شاء الله ان الحلقه الثالثه تحديدا من الرساله القرانيه ان طفلنا ان شاء الله يكون اتحط على الطريق، بس من زاويه القران الكريم، يعني مع تمام احترامي في مجهودات طيبة ومجهودات مباركة يعني مبذولة في هذا الباب. ممكن الناس يقولوا طيب الولد المسلم انت عايز تعرفه، يلا هنعرفه التوحيد، وهنعرفه مثلا اتباع السنة، وهنعرفه معلومات، يعني ده يمين وده شمال. احنا عايزين كله يكون في فلك واحد وفي نسق واحد. مش عرفنا المعلومة مشيناه، ده احنا عرفنا المعلومة في فلك اللي هو ازاي بقى، يعني بعد ما احنا كده بذرنا البذرة احنا هنكون ربطنا بالوحي اللي هيسقي تلك البذرة حتى يعني تصير زرع أخرج شطأه فزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، حتى يصير كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وبناء عليه الحمد لله احنا حطيناه في منظومة واحدة، الولد فهم هو مين وعلاقته بربنا ايه، وعلاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم ايه، وعلاقته ايه بالناس اللي حواليه، وإيه الكتاب ده وإيه الحكاية دي، وفهم القصة كلها، بحيث بفضل الله عز وجل يرجى أن تكون الولد خلاص رؤيته سليمة، هو محطوط يرجى أن يكون إن شاء الله موضوع على الصراط المستقيم مبكرا، يعني من الأول هو محطوط على الصراط المستقيم، وينطلق إن شاء الله في عالم القرآن الكريم. تمام كده، أتمنى دي تكون واضحة كده، دي خريطة عامة اللي احنا رايحين فيه. باختصار شديد لو حد يعني عذرا ما كانش مركز كل اللي أنا قلته ولا نسيه، المفترض ان الحلقة الثالثة، انا عندنا الحلقة الاولى اللي هي دي لبيب والتعامل النجيب دي تمهيدية، والمفروض غريب والتعامل العجيب دي الحلقة التانية وهي برضو تمهيدية. المفترض بقى الحلقة الثالثة، احنا كده هنا في الحلقة الاولى والتانية كنا بنتكلم عن القرآن تلميحا مش تصريحا، بنهيئ ونمهد ونجهز للكلام عن القرآن الكريم. لكن في الحلقة الثالثة اللي هي لبيب وغريب ورسائل القريب المجيب، هنبدأ نتكلم عن القرآن الكريم مباشرة في الحلقة الثالثة اللي هي عبارة عن ثلاث أجزاء، هنتكلم عن القرآن الكريم مباشرة. احنا المفترض في لبيب عرفنا ان في حاجة اسمها رسائل، والرسائل دي لها أركان، لها مرسل ومرسل إليه، ورسول بيجي بيها، ولها سبب أو مقصد، ولها مضمون أو محتوى. احنا هنتكلم عن القرآن من الزاوية دي، نتكلم عن القرآن من هذه الزاوية، هنعرف القرآن من هذه الزاوية مفترض في الحلقة الثالثة في ثلاث أجزاء. هنتكلم عن الرسالة نفسها، إزاي القرآن رسالة ماشي، وأركان الرسالة كده إجمالا، ونتكلم عن المرسل كلام تفصيلي. الكلام ده في الجزء الأول من الحلقة الثالثة اللي هو معنا ده، ماشي، اللي هي لبيب وغريب ورسالة قريب مجيء. في الجزء الثاني بدأ نتكلم عن الرسول إن شاء الله، في اللي جاء بالرسالة دي. في الجزء الثالث إن شاء الله هنتكلم عن المرسل إليه، وهنتكلم عن سبب إرسال الرسالة دي ومضمونها وإزاي يتعامل معها. وكده تبقى تتخصص الحدود خلاص، يبقى كده الحمد لله رب العالمين، إحنا حطينا الولد على الطريق. طب ما انت تعمل ايه في الوحدات التانية بقى؟ انا عندك الوحدة التانية والتالتة والرابعة والخامسة، انا اخد بقى حاجات من دي ونقعد معاها كده قعدة خاصة يعني. انا ناخد المضمون او المحتوى ده ومنهاج التعامل معاه اللي هو المنهاج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم اللي هو الايمان قبل القرآن. هنحاول نسدد الولد النية ونسدد له المنهجية طالما دخل العالم ده في وحدة كونتروج. طيب وبعدين هنحاول نزود عنده الدافعية ويعني ونزيده إدراكا للأهمية في وحدة الحديث اكتشاف ما قدمه للقرآن. هنحاول نصنع له طموحه ونحط له أهدافه قدام عينيه في وحدة رحلة البحث عن أهل القرآن عشان يكون من أهل القرآن، من أصحاب القرآن، من حملة القرآن، وهكذا بقى في بقية وحدات اللي لإطار المفاهيم. تمام؟ طيب. فكأن زي ما قلنا إن دي دايرة كده، الرسالة القرآنية هي دايرة وبيتم بسطها بعد كده في الدوائر الأخرى. طيب. فيعني هنبدأ إن شاء الله النهاردة مع الجزء الأول من الحلقة الثالثة. الجزء الأول من الحلقة الثالثة، الحلقة الثالثة اللي هي لبيب وغريب ورسائل القريب المجيب، دي الحلقة الثالثة. الجزء الأول ده اللي هو يكون بيتكلم عن الرسالة القرآنية إجمالا ويتكلم عن المرسل تفصيل أو المرسل تفصيلا جل جلاله وتقدس أسماء. تمام؟ طيب كتابنا يعني كوصف عام كده ليه حوالي تقريبا 100 صفحة، ماشي. هو زي ما قلنا كتاب طويل شوية، ورحلتنا معها هتبقى يعني رحلة طويلة الحقيقة، مش هتمر سريعا كده. الكتاب طيب، الكتاب اللي قدامنا المفترض ان احنا انا اتكلمت قبل كده عن منهاج التدريس، يعني في الحلقات الماضية اتكلمت عن منهاج التدريس، كيف تدرس هذه الكتب، وقلت يعني ان يفضل التدريس يكون تفاعلي ومش عايزين تدريس تلقيني، واحنا هدفنا ان الولد يفهم مش يحفظ. يعني لازم نحدد اهدافنا ازاي، ان هو يفهم، مش انا مش عايز احفظ المعلومات دي، انا عايز يفهمها، انا عايز ابني مفاهيمه، انا عايز بناء المفاهيم، مش عايز حفظ المفاهيم، مش عايزه يكون فاهم ان قانتين حافظا قانتين ما قانتين خاشي ومش عارف حتى يحقق الخشوع ولا مفهوم الخشوع ده اصلا. يعني مثلا هفترض يعني احنا حبيبي احنا مؤمنين، يعني ايه يعني مصدقين قلبيا وقوليا وعمليا؟ طيب وبعد ايه بقى مصدقين قلبيا وقوليا؟ يعني ايه مش عارف. يعني الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فلم تكن تراه فانه يراك. مش عايزينهم بس حافظين، عايزينهم فاهمين حافظين، بل عايزين ما هو ابعد من ذلك، احنا عايزينهم فاهمين وحافظين وعاملين. يعني ده المراد اصلا، ماشي. فمستوى الدرايه ده على الاقل يكونوا فاهمين، يا الله يحفظوا ما حفظوش مش مشكله، بس هم يكونوا فاهمين ان المفاهيم دي تكون وصلته. احنا نعمل لهم بناء مفاهيمي، يعني نسارع ببنائهم مفاهيمي. خلاص. طيب الوحده يعني يعتبر احنا كده الحلقه الثالثه، جزء اهل الاول ده بيبدا ب يعني صفحه تقريبا هي كده في اول كل كتاب من كتبنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم يا اخواني واخواتي واحبابي، انا اخوكم لبيب، يسعدني ويشرفني ان اكون معكم في هذه الوحدات التعليميه التي سنتعرف فيها على مفاهيم في غاية الأهمية، ونتعلم فيها مهارات حياتية، ونتابع فيها قصصا وأمثلة جميلة ومسلية. وأرجو يا أحبابي أن تنتبهوا معي جيدا لتتعلموا تلك المهارات، المفاهيم والمهارات، وتعملوا بها وتقوموا بتعليمها لغيركم. دائما الصفحة دي بقى فيها نوع من التشويق كده اللي أو يعني الترغيب في اللي هيتم. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إنها بيبقى فيها تنبيه على ان احنا عايزين نتعلم ونعمل، نتعلم المفاهيم دي ونعمل بيها، وعايزين نعلمها لغيرنا، عايزين نعلمها لغيرنا، نسعى او نتحرك في تعليمها ايه لغيرنا، ماشي. فده كده يعني منهاج بننبه عليه كل مره مع كل وحده. خلاص. البطل بتاعنا طبعا لبيب، فهو الراوي اللي هيبقى حاضر معنا في كل الاطار المفاهيم ده. يعني احنا عندنا لبيب بطل يعني من ابطالنا المهمين، وان شاء الله يعني دعواتكم بالتيسير. يعني احنا في بصدد ان شاء الله الشروع في انشاء مجله يبقى اسمها لبيب، تبقى اول مجله بناء منهاجي للطفل المسلم تصدر، وان شاء الله نسال الله عز وجل التيسير يعني في صدور هذه المجله ان شاء الله. فاقصد لبيب يعني بالنسبه لنا شخصيه مهمه او وصف مهم بمعنى ادق. احنا دايما قلنا عندنا الاسماء اما انها بتكون اوصاف او بتكون اعلام. خلاص. واتكلمنا عن الكلام ده قبل كده. طبعا انا بني كلامي بحاول على قد ما اقدر، طبعا كلامي انا اتكلمت كلام قبل كده في الحلقات الماضيه، هو يمكن الناس اللي كانت متابعه هتبقى فاهمه اكتر، لكن يعني بحاول على قد ما اقدر اراعي ان ممكن الناس يبقى يدوب دي الحلقه الاولى اللي بيسمعوها او دي المره الاولى اللي هي بيشوفها الحلقات دي. خلاص. طيب، فالمهم البطل بتاعنا اسمه لبيب، وهو الراوي حاضر دايما معانا في الاول، ماشي. هنلاقي في الصفحه رقم 2 كده، هنلاقي عندنا العبر من قصه لبيب وغريب. يعني احنا خدنا قصه اسمها لبيب والتعامل النجيب، كانت قصه وكان بعد كده في شويه تعليقات عليها، وخدنا قصه اسمها غريب والتعامل العجيب. احنا ايه الرابط؟ ليه خدنا لبيب وليه خدنا غريب وايه حكايه التعامل مع القران الكريم؟ ماشي، يعني احنا عايزين نعرف بقى العبره من القصه دي والعبره من القصه دي. واحنا طبعا نبهنا اولادنا، وده من اوائل الحاجات اللي لازم الطفل يتعلمها، اللي هو منهاج التعامل القويم مع القصص. يعني منهاج التعامل القويم مع القصص، القصص ازاي احنا نتعامل معاها، ماشي. ففي منهاج التعامل القويم مع القصص احنا نبهناه بعد ما خد قصه لبيب، ان هو والله دي انت دي قصه، والمفروض القصه نتفكر فيها ونعتبر بيها ومش عارفه ايه. وبعد برده ما خد غريب نبهناه على الكلام ده، تمام. فاحنا بنقول له بقى ايه العبره، ليه خدنا قصه لبيب وليه خدنا قصه غريب. ولو تذكروا احنا كان في نهايه الحلقه اللي اتكلمنا فيها عن غريب والتعامل العجيب، كانت يعني قبل العيد مباشره، كنا قلنا كده في اخرها خالص خالص، قلنا لقد اردنا يا احبابي من خلال قصتي لبيب وغريب ان نقرب قضيه هي من اهم القضايا في حياه المسلم، وهي قضيه التعامل مع القران الكريم. فما هو القران، وما علاقه الرسائل بالقران، وما علاقه قصه لبيب والتعامل النجيب بالقران، وما علاقه قصه غريب والتعامل العجيب بالقران؟ كل هذا سنتعرف عليه في الحلقه الثالثه ان شاء الله، اللي هي المفروض دي. فاحنا كنا مشوقين لده، اللي هو بنطرح تساؤل، طيب ايه علاقه لبيب، قصه لبيب والتعامل النجيب، او قصه غريب والتعامل العجيب، ايه علاقتها بالقران الكريم؟ ايه علاقه ده بده؟ فاحنا كنا قلنا الكلام ده في نهايه الحلقه دي، خلاص في نهايه الحلقه دي. فالمفترض ان احنا اللي هي الحلقه الثانيه، لما بدانا الحلقه الثالثه ذكرنا بالكلام ده بقى. ففي صفحه 2 هتلاقونا بنقول العبر من قصه لبيب وغريب. لقد اردنا يا احبابي من خلال قصتي، او قصتي انا، ما هو بقى لبيب اللي بيتكلم، من خلال قصتي انا وغريب، ان نقرب ونشرح لكم قضيه هي من اعظم القضايا في حياه المسلم. ودي نقطه مهمه ان الولد يفهم، دي من اعظم القضايا في حياه المسلم، وهي قضيه التعامل مع القران الكريم. يعني طبعا القضيه اللي من حضراتكم يعني متابع معانا في مثلا في مشروع القران علم وعمل، او سواء كانت في الدبلومات المقدمه، دبلومات الرعايه اللي هي لاعداد معلمه المتدبر الصغير، او دبلومات الدرايه صناعه الطفل القراني لاعداد معلمه القران، خلاص، او غيرها من الدورات يعني اللي بتنزل، او اللي بيتابع حتى محاضراتنا، هياخد باله اصلا ان قضيه التعامل مع القران الكريم، او منهج التعامل مع القران الكريم، قضيه خطيره جدا جدا، وقضيه مركزيه للغايه، وقضيه محوريه جدا جدا جدا. بل لو قيل لي يعني في كلمه واحده المشكله الاكبر في حياه الامه الان، هقول انها تنحيه الوحي. يعني على مستوى المصدريه والمشروعيه والمنهجيه. ولو حد يقول لي العودة ازاي، او يعني كيف تعود الامة الى مجدها، سواء كان على مستوى الافراد او على مستوى البيوتات او المؤسسات او المجتمعات، فهقول برضو في كلمة واحدة ان الامة تعيش في كنف مبدأ مركزية الوحي. مركزية الوحي على مستوى المصدرية والمشروعية والمنهجية، مركزيته على مستوى المصدرية الانطلاق من الوحي، المشروعية ما يبقى للإلزام مش للإعلام، المنهجية يبقى منهجنا في التعامل مع الوحي ده هو المنهاج الذي ارتضاه الله والذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، باختصار اللي هو منهاج العلم والعمل، او منهاج الايمان قبل القران فيما يخص الاطفال، تمام. طيب ده باختصار كده. فالمهم يعني بننبه على المساله دي، وبننبه برضو طفلنا على ان احنا حبيبي درسنا لبيب والتعامل النجيب، ودرسنا غريب والتعامل العجيب. ليه بقى؟ علشان احنا ده هيبقى تقريب وشرح لقضية خطيرة جدا جدا، وقضية عظيمة جدا جدا في حياة المسلم، وهي قضية التعامل مع القرآن الكريم. وما يعني ايه التعامل مع القرآن يعني، والموضوع للدرجات دي ومش للدرجات؟ ايوه طبعا للدرجات دي. النهاردة مثلا لو انا قلت لك عايزين حبيبي ندرسك قضية كيفية التعامل مع ازازة البلاستيك اللي انت مثلا بعد ما بتشرب المية تتعامل معها ازاي، كنت هعتبرها قضيه ملهاش معنى. قضية التعامل مع مثلا مع كوب الكوب البلاستيك ده اللي انت بتشرب فيه مثلا كوباية شاي ولا حاجة وانت ماشي في الطريق، حاجة ما تستاهلش يعني. لكن لو قلت لك عايزين نشوف قضية التعامل ازاي مع مثلا مع معلمك، تعامل ازاي مع باباك، تعامل ازاي مع مامتك، هتحس انها قضية مهمة ولا شك يعني. طب لما تخيل بقى قضية التعامل مع كلام ربك اللي هي اصلا هتشتمل على قضية التعامل مع ربك، ازاي تساؤل، ازاي احنا نتعامل مع كتاب الله سبحانه وبحمده، ازاي نتعامل مع القرآن الكريم. هو القرآن الكريم ده اعظم نعم الله سبحانه وبحمده علينا على الاطلاق، وهو اهم حاجة في حياتنا يعني، اهم حاجة موجودة في حياتنا هو القرآن الكريم خلاص. وهو القرآن واخد الاهتمام بيه ده واخد عظمته دي من ان هو كلام الرب سبحانه وبحمده ماشي. فمفيش يعني احنا مفيش حاجة في حياتنا المفترض يكون احنا نهتم بيها اكثر من اهتمامنا بالقرآن الكريم تمام. وعشان كده انا يعني دايما ببقى حريص على فكرة ان حملوا اولادنا الهم من بدري. هم يعني نحملهم الهم بقى ونخنق عليهم ونضايقهم، لا، حملوهم هم وأمانة القرآن الكريم. ويمكن ده إن شاء الله لما نيجي للوحدة الرابعة اللي هي رحلة البحث عن أهل القرآن، هيبقى في عندنا حلقة بنتكلم فيها عن حامل القرآن أو حملة القرآن، عشان يحملوا أمانة القرآن الكريم ويحملوا الهم ده ويفهموا قد إيه دي قضية محورية وقضية خطيرة وقضية مركزية جدا في حياتهم وحياتنا وحياة البشرية ككل. يعني احنا مش احنا بس اللي محتاجين القرآن الكريم، البشرية كلها في أمس الحاجة إلى القرآن الكريم. طيب، فالمهم بنقوله إن إحنا المفترض إن إحنا بالوحدة دي يعني إحنا أصلاً كانت وحدة الرسالة القرآنية كلها تتمحور حوالين فكرة قضية التعامل مع القرآن الكريم. حكينا قصة لواحد اسمه لبيب وكلمنا عن تعامله النجيب، وحكينا قصة لواحد اسمه غريب وتكلمنا عن تعامله العجيب، برضو التعامل. كل ده عشان نتكلم عن ما ينبغي أن يكون عليه التعامل مع القرآن الكريم، تمام؟ عشان كده بنطرح تساؤلات، بنقول فما هو القرآن؟ تسأل دي برضو أم تطرحها على الطفل، يا ترى إيه بقى القرآن أصلاً؟ إيه طبيعة القرآن؟ يعني أنا لو قلت لك مثلاً إيه ده؟ هتقول لي ده كوب، طبيعته كوب، خلاص؟ طيب هو ده الكوب ده بيعمل إيه؟ هتقول لي إناء توضع فيه الأشياء مثلاً. طبيعة ايه بقى هو القرآن؟ ماشي. علاقة الرسائل بالقرآن، مش احنا هنا في لبيب وتعامل نجيب نقول له جات له رسالة ومش عارف عمل ايه، رسالة من والده. طيب وفي غريب هو جات له رسالة بس الرسالة دي جات من المعلم بتاعه، تعامل معاه. علاقة القرآن بالرسائل، مال القرآن ومال الرسائل؟ معلش بعض الناس يقول لي ايه يا دكتور مع احترام يعني حاجات عادية وحاجات بدهية ومش عارف وايه وكلام من ده. ايوه معذرة قد تبدو بدهية، وبيقولوا أوقات كتير من المعضلات إيضاح الواضحات، لكن الحقيقة المؤلمة والموجعة أن تلك الأشياء التي قد تبدو بديهية هي بعض أطفالنا مش عارفها أصلا، ولو عرفها ما بيعرفش لأزمها وتعامل بمقتضاها. يعني إحنا قلنا قبل كده مرة وتكرر أن إحنا قبل ما بنشتغل بنحب نعمل دراسة مسحية، يعني اللي بيسموها screening study. يعني هي الدراسة المسحية دي ما بتبقاش بالوضع بقى المحكم الدقيق قوي اللي موجود مثلا في الساينتفك ريسيرش او في البحث العلمي، لكن بنحاول ناخد حتى ولو ايه انطباع عام كده عن الواقع يعني. فمن الحاجات اللي صعقنا بيها واذهلتنا ان معظم الاطفال اصلا لو ما نسالهم سؤال ايه هو القران؟ لك القران ده يعني الكتاب اللي احنا كتاب جميل، الكتاب اللي بناخد عليه ثواب، الكتاب اللي مش عارف، هتلاقيه بيعرفه تعريف ملوش علاقه بحقيقته وماهيته. يعرفه احيانا بثمره التعامل معه، حسن التعامل معه، بثمره قراءته، بثمره حفظه، بمكانته لدينا ماشي. هيعرفه كل التعريفات دي ببعض واجباتنا تجاهه، هيعرفه كده. ممكن حتى لو قال لك ان القران مثلا هو كلام الله، طب يعني ايه كلام الله؟ طب احنا المفروض كلام الله، طب بنتكلم بيه ازاي يعني؟ طب يعني اتكلم ده كلام الله ازاي؟ في ورق اهو، فين يعني كلام الله؟ نسمع الصوت؟ طيب هو كلام الله، طب جالنا ازاي؟ مين اللي جابه؟ وايه اللي جاب؟ يعني طب واحنا المفروض نعمل معاه ايه؟ كل الكلام ده للاسف يعني احنا مش هقول بس حتى مع الكبار، ممكن احنا لما حبينا ندرس ما يسمى بعلوم القران، علوم القران لمعلماتنا في اكاديميه المتدبر الصغير اللي هم معلمات مسار الرعايه اللي هتبقى معلمه متدبر، لما حبينا ندرسهم علوم القران الحقيقه احنا ما لقيناش انسب من ان احنا ننطلق من الرساله القرانيه. يعني علوم القران يعني طبعا مش هخش في النقاش العلمي المشهور حول مساله يعني علوم القران نفسها هي وحته هل ده دقيق وهل بيدرس ده فعلا علوم القران وقصه كده ما فيش داعي للخوض فيها يعني. لكن وسمينا الكورس ده سميناه معلومات حول القران. حقيقه محتاجين معلومات حول القران. المعلومات اللي حول القران دي احنا بقى قسمناها انطلاقا من الرساله، حطينا الرساله كده كانها شجره. الكلام اللي قلناه في الرساله اركان الرساله كانه شجره، بدانا نعلم المعلمه، طب عايزين حاجات متعلقه بالمرسل، المرسل تكلم بالقران امتى سبحانه وبحمده، طيب هو وصلنا ازاي؟ اوصلوا للرسول ازاي؟ طب ليه اصلا ربنا تكلم بيه؟ طب هو يعني حاجات زي كده. طيب لما وصل الرسول عمل ايه؟ طب هو كان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا جبريل بيوصل له الرسائل دي ازاي؟ طب لما كانت بتوصل له هو كان بيعمل ايه؟ طب هو ازاي بقى الكلام ده كلام ربنا موجود في مصحف وفي اوراق قدامنا؟ طيب يعني حاجات بقى معلومات من هذا النوع ومن هذا القبيل يعني. خلاص القراءات وما يتعلق بها طبعا عشان ده مستوى اكبر شويه وهو مستوى المعلمات، لان دايما نقول ان المعلمه لابد ان تسبق المتعلم، المعلم لابد ان يسبق المتعلم بعشر خطوات. يعني لازم يكون في مسافه كده، مسافه يسبقه بعشر خطوات، دايما نقول علما وعملا، علما وعملا. بعشر خطوات من ناحيه العلم بالشيء ده ومن ناحيه العمل به وتطبيقه، مش علما بس، علما وعملا. فاحنا طبعا لا شك ان المحتوى ده المعلمات بياخدوا حاجات على مستوى اعمق شويه عشان لما يجوا يدرسوا لاولادنا تكون المساله واضحه يعني ومفهوم. المهم فالشاهد يعني ان احنا لما عملنا هذا السكرينينج تيست او هذا المسح احنا سعقنا او ذهلنا بان كتير من الاطفال اصلا مش عارفين حقيقه القران الكريم، مش عارفين الحاجات اللي هي في غايه الاهميه دي، اللي هي لحد كبير هتسدد السير. هتسدد السير، يعني ايه هتسدد السير؟ ما هو انا النهارده يعني تصوراتي عن القران الكريم وانطباعاتي عنه هي اللي هتحدد علاقتي بيه. يعني لو انا شايف القران ده ان هو كتاب للاخره بس، القران الكتاب اللي هو احنا بناخد عليه ثواب وحسنات ولما يعني نهتم بيه ربنا بيحبنا وبيعنا وكده، فهو كتاب للاخره خلاص. انا مش هستعمله في الدنيا، يعني انا لما يكون عندي مشكله مش هحلها بالقران، انا مش هنطلق من القران مثلا في تعاملاتي، يعني هو كتاب للاخره خلاص. يعني فطبيعة تصوراتي عن القرآن هتحكم تصرفاتي مع القرآن، طبيعة أفكاري عن القرآن هتحكم أفعالي مع القرآن. لما يكون أنا تصوراتي عنه إنه كتاب جميل وحلو وإحنا يعني عايزين نقرأ كتير عشان ناخد ثواب وحسنات ولو حفظناه نبقى ممتازين وهايلين قوي، ويا سلام بقى لو إحنا بقينا علماء مفسرين القرآن الكريم ده يبقى هايل خالص. إذن يعني عامة مجهوداتي هتكون في الاتجاه ده. لما تبقى دي تصوراتي هتبقى تصرفاتي ومجهوداتي في الاتجاه ده، اتجاه العناية بمبانيه وكده خلاص خلصت يعني مش اكتر من كده. انما في الحقيقه انا لما اعرف بقى ان القران ده عباره عن مبنى ومعنى، والمبنى مطلوب مني واجبات تجاهها، المباني مطلوب مني واجبات تجاهها، والمعاني مطلوب مني واجبات تجاهها، هيفرق. لما اعرف مين اللي ارسل القران ده وارسله لي ليه وارسله لي مع مين وابدا ادرك عظمه الكتاب ده، كل ده لا شك هيسهم اسهاما كبيرا 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 في تسديد المسار، تصحيح الخط والعمل والاتجاه المتعلق بالقرآن الكريم، ماشي؟ وبناء عليه يعني الكلام ده مهم. وانا برضو نصحت يعني الاباء والامهات والمعلمين والمعلمات، نصحت الفضلاء والفضليات اللي هم بيتابعوني في الحلقات دي، نصحت بان احنا يعني نقرأ على الأقل النشرة التعريفية بتاع منهج المتدبر الصغير. قلت مثلا نشوف نقرأ نسمع بعض المحاضرات كده، في عندنا مثلا حاجات عملنا محاضرات تعريفية مراجعات لكتب، كتاب أركان المنهج النبوي كتاب صغنون خالص كده، يعني عملنا له مراجعة كده في محاضرة في ساعة كده أو ساعة ونص، الكتيب مرفوع يعني على صفحتي على التليجرام، وهنلاقي برضو الكتيب ده هو ليه شرح يعني لطيف كده. بس انا نفسي اخد بالي من القصه واحط وضع نفسي على المسار، وفي نفس الوقت برضو عملنا الكتيب تاني اسمه اكتشاف، وعملنا كتيب تاني اسمه ختمات الدرايه. التلات كتيبات دول موجودين ومرفوعين ومتاحين يعني هم في فور فري للناس، وثلاث محاضرات هم عباره عن ثلاث مراجعات للايه الكتب دي. انا اوصي الاباء والامهات نفسهم هم اللي متابعين معايا الحلقات دي ان هم يشوفوها يعني يشوفوا الحاجات دي او يعني الكتب دي حتى يمروا عليها كده، عشان هم نفسهم يعني يبقوا على الصراط يعني على الطريق، يعرفوا هي الدنيا فيها ايه. ودي حاجه مختصره هي ما تاخدش وقت. والله حد عنده وقت كويس يا ريت يسمع يشترك في دبلومة صناعة الطفل القرآني، أو يسمع حتى يتابع برنامج أطفالنا والقرآن اللي كنا بنقدمه على قناة ندى، وحلقاته موجودة على قناتنا على اليوتيوب بروح ناحية، يتابع حتى الموسم الأول بتاعه اللي هو أول 60 حلقة. تمام. في صفحة 3 أول حاجة بقى هنبدأ نتكلم عنها، عندنا عنوان كده كبير: ما هو القرآن؟ ما هو القرآن؟ سؤال يطرح. ولذلك أنا أوصي الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات اللي هيبدأوا يعلموا الأطفال الكلام ده إن هم يقفوا يسألوا الطفل ابتداء إيه هو القرآن؟ حاولوا يسمعوا يعرفوا منه إيه القرآن؟ إيه معلوماته عن القرآن؟ تصوراته عنه؟ يعني ده مهم قبل ما نبدأ يعني كنوع من التثوير كده. طيب لبيب هيتكلم هيقول: أريد أن تخبروني يا أحبابي بما تعرفونه عن القرآن الكريم. ما رأيكم أن نتعرف سويا على القرآن الكريم؟ وأريد أن تخبروني، وسايب يعني احنا سايبين في الكتاب نقط كده يعني فراغ، يعني المفترض إن هنا المعلم المعلمة الأب الأم هي هي هيسأل الطفل هذه الأسئلة. طيب حابب أؤكد على حاجة بس كده يعني عشان تذكرتها، يعني شيء يذكر: هل الكتاب ده مناسب إن احنا نعلمه للكبار؟ مناسب جدا نعلمه للكبار، يعني عادي جدا. يعني هل ده مناسب ان يتعلموا اولادنا مثلا؟ يعني بعض الناس كان يقول لي: طب نعمل ايه مع اولادنا اللي هم عمرهم 12 سنه و13 سنه و14 سنه و15 سنه وحتى 18 سنه؟ مناسب جدا يتعلموا الكلام ده، يعني بكل المقاييس مناسب جدا يتعلموا هذا الشيء. المحتوى التعليمي اللي فيه مناسب جدا ليهم. حتى احنا يمكن السنه الجايه ان شاء الله لما هنشرع في تدريس وحده الرساله القرانيه هندرسها من اول 5 سنوات اللي هم عندنا مفترض في بهج اكاديمي فور كوبرتيف سكولينج في التعليم المعاون، مفترض عندنا كيج 1 وكيج 2، عندنا برايمري 1 برايمري 2 برايمري 3، عندنا ما قبل المدرسه اللي هو بيسموه الكيجي او بيسموه الروضه في مصر، وبيسموه التعليم الاولي في مثلا في المغرب. المهم يعني السنوات دي اللي هي كيج 1 وكيج 2 من 5 ل 6 ومن 6 من 4 ل 5 ومن 5 ل 6 عمره 5 ل 6 سنوات هيدرسوا الكلام ده. طيب وبعد كده برايمري 1 2 3 4 5 اللي هو الابتدائي اولى ثانيه ثالثه رابعه خمسه سته هيدرسوا برضه. يعني احنا معانا لغايه تقريبا سنه سته ابتدائي اللي هو يعني لغايه البلوغ يعني يدرس معانا الكلام ده، وحتى ما بعد البلوغ يعني يدرسوا. بس طبعا يبقى فارق في ايه في المحتوى ذاته، هنركز على ايه في السن الصغير ونركز عليه في السن الكبير، في معاني هنطويها في مع السن الصغير ومعاني هنفصل فيها مع السن الكبير، عشان الكلام ده الحقيقه بيرسل ليا وناس كتير بتسال فيه، وبعض الناس يقولوا: طب ده كويس وجميل لاولادنا اللي هم مش عارفينهم كذا، طب نعمل ايه مع اولادنا اللي عمرهم كذا؟ لا، ويعني ولذلك احنا يمكن في تاهيل المعلمات بقى بشكل عميق شويه احنا بنقول والله الحته دي ممكن ما توقفيش معاها قوي، مثلا لو الولد عمره اللي هو الكيجي او ما قبل المدرسه. لو مثلا اولى وثانيه وثالثه بنعتبرهم تقريبا مرحله واحده متقاربه، اللي هو يعتبر السن الاساسي اللي احنا بنشتغل عليه في المتدبر، والله ممكن يعني نمرر دي ونقف عند دي. والله بقى لو سن اكبر لا ممكن نفصل في الحته دي نتكلم فيها شويه ومفيش مشاكل. زي ما قلت ان المعلمه اللي هتدرس الكلام ده هي هتكون سابقه بعشر خطوات، تكون سابقه بعشر ايه خطوات. تمام. طيب وبناء عليه انا بس حابب اؤكد ان الكلام ده حتى مناسب جدا لكل السنون تقريبا، بل يعني مناسب حتى لبعض الناس اللي لغتهم الاجنبيه كويسه. يعني مثلا في واحده تبقى لغتها الانجليزيه جيده جدا، فممكن تاخد الكلام ده مع الصور بتاعته والحاجات وتدرسه يعني لحد مثلا من العجب هيبقى او بعض اطفال المسلمين موجودين في بيئات اخرى. الكلام ده الحقيقه هيسهم الى حد كبير جدا 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 في تاسيسهم فيما يتعلق بدينهم ككل اصل. حد مثلا لغه الفرنسيه كويسه زي مثلا اخواننا واخواتنا في المغرب العربي، المغرب وتونس والجزائر، يدرسوا الكلام ده لا شك لغيرهم، والناس اللي هم كده كده مقيمين في اماكن زي كده ممكن يترجموا الكلام ده ويدرسوا لغات ان شاء الله تنزل ترجمه معتمده باذن الله. طيب، فالمهم هنا اللي احنا في صفحه 3 بيقول لهم: اريدكم ان تخبروني يا احبابي بما تعرفونه عن القران الكريم، ما رايكم ان نتعرف سويا على القران الكريم؟ فهيبدأ هو بقى يعرف، هيبدأ لبيب بعد ما حكى لنا قصته هو وتعامله النجيب، وحكى لنا قصة غريب وتعامله العجيب، هيبدأ هو يعرفنا بالقرآن اللي هو رسائل القريب المجيب. فهيقول: إذا أردت أن ألخص لكم القرآن في كلمة واحدة فإنني أقول القرآن رسالة. طبعا إحنا زي ما قلنا قبل كده مرارا وتكرارا، كلمات اللي إحنا بنبرزها وبنوضحها لابد انها يتوقف معها القرآن رسالة. يعني يمكن اصلا الوحدة كلها عايز تقول كده، اسمها الرسالة القرآنية، الوحدة اسمها الرسالة القرآنية، فالقرآن رسالة. يعني هو باختصار يعني هي دي كده، القرآن رسالة. ماشي. القرآن اعظم واكمل واجمل رسالة في الوجود. الاوصاف الثلاثة دي، هو اعظم اللي هو الجلال، واكمل الكمال، واجمل الجمال، رسالة في الوجود. يعني دي الرسالة الأجمل على الإطلاق، والرسالة الأكمل على الإطلاق، والرسالة الأعظم والأجل على الإطلاق. خلاص. فالقرآن هو أعظم وأكمل وأجمل رسالة في ناحية الجمال، جمال ما فيها، وزي ما قلنا بعد الاستمتاع. خلاص. ومن ناحية الكمال اللي هو بعد الإيه، الانتفاع. خلاص. ومن ناحية الإيه، العظمة والجلال. خلاص، العظمة والجلال. ماشي. فقد أمرنا الله أن نعلن العالم كله بكل فخر أن القرآن كتاب فريد ليس له مثيل. فقال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ودي تقريبا أول آية طفلنا بيعرفها عن القرآن الكريم، إن ربنا سبحانه وبحمده أمرنا أن نعلن للعالم كله بكل فخر واعتزاز. لأن قلنا قبل كده مرارا وتكرارا، الآيات اللي بيبقى أولها قل وجبنا تجاهها ما بينحصرش في إن إحنا نفهم الكلام ده ونعتنق ونعمل به، لا، هو بيبقى فيه واجب إضافي إن الكلام ده نبلغه، نصدع به، نستحيش منه. ماشي. يعني فبيبقى الآيات اللي قدامها قل بتيجي قدام انواع من المعاني اللي لا يكفي فيها مجرد الصلاح اللي هو ان احنا نصلح انفسنا بيها، لا، ده بيبقى فيها واجبات اصلاحي اللي لابد ان الكلام ده احنا نصدع به بكل فخر واعتزاز، بكل فخر واعتزاز. ان انا اقول للعالم كله كده، اصرخ في العالم كله: لئن اجتمعت الانس البشر في كل مكان في كل زمان، كل إنسان، ماشي، كل دول اجتمعوا كده الإنس بس، والجن في كل الأزمنة وكل الأمكان اجتمعوا على إيه؟ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. يعني كل دول اجتمعوا، تخيلوا بقى كل دول يجتمعوا عشان شوف التحدي العظيم. يعني لو اجتمع كل هؤلاء على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، اللي يبدو للوهلة الأولى، يعني إحنا لما حد يبص عليه يعني إيه؟ والله ده يعني كتاب مش عارف كم صفحة فيه مش عارف كلام، يعني هذا الوهلة الأولى كده. لا، أول حاجة محتاجة تطرق قلب ابني إن القرآن ده كتاب فريد من نوعه، ليس كمثله شيء من الكتب. خلاص. ليس له مثيل. العالم كله بكل فخر واعتزاز أن القرآن كتاب فريد ليس له مثيل. فقال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثل، إنس لان ده ما حصلش في الماضي ولا هيحصل في الحاضر ولا حاصل في الحاضر ولا جمع ده واسال وجمع ده واسال. لا لا لا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معاونا، لو تظاهروا وتعاونوا اشد تعاون واظهر تعاون على ان ياتوا بمثله لا ياتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. دي حاجه لازم تبقى حر. الكلام ده يعني احنا بنقوله على مستويين، بعضنا بيقولوا كده كلام ويقينا فعلا في القرآن وتعظيما للقرآن، وخلينا نقول ده ممكن يعني ولا تعظيم الناس المحبين، لكن في الحقيقة احنا عايزين تعظيم الناس المحبين العالمين. بمعنى ان الشخص بقى لو انه عالم، لو انه فقه وفهم، لو عرف القرآن بجد بقى هيفهم ان ده طبيعي جدا. يعني احنا دايما بنضرب بمثال حاجات كتير قوي 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 للحياه، مش عارف اقول يعني والله الواحد يستحي، يعني زي ما بيقول الشاعر ايه، الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا. لكن مثلا حاجه بسيطه قوي ما قامش بيها واحد مسلم، قام بيها واحد طبيب فرنسي اسمه موريس بوكاي. موريس بوكاي هو المفترض انه طبيب فرنسي، يعني حب يعقد مقارنه بين يعني المفترض احنا كمسلمين بنقدس القرآن الكريم ككتاب، نشوف مثلا اليهود يقدسوا التوراة، النصارى يقدسوا التوراة والإنجيل. المهم جاب الثلاث كتب دول خلاص، وفي كتب تانية موجودة بس أصحابها يعني بيقولوا ممكن يكون فيها قصور مش عارف. المهم جاب الثلاث كتب دول وقال والله أنا هنظر للكتب الثلاثة من إيه، من زاوية، من زاوية اللي ممكن أنا يعني أقدر أحكم عليها شوية. وهو كراجل مهتم بالعلوم العمرانية أو راجل عالم يعني في الطب، فقال خلاص هنظر من الزاوية العلمية دي، أشوف يعني هو القرآن التوراة الإنجيل هم اتساقهم مع حقائق العلم الحديث، مش مع نظرياته، لأن النظريات دي بتختلف يعني، بس مع الحقائق. يعني مثلا إحنا في الطب في حقائق كده بقت موجودة عندنا خلصانة ما فيهاش كلام، يعني حقائق ما لا يمارى فيها. كان في حاجات زمان مثلا بيتصور ان نظرية الانسان القزم، يعني ان الانسان ده بيتولد ازاي، والله هو يبقى حاجة صغنونة خالص كده مش عارف بتطلع من ابوه ولا من امه ايا كان، او بيلتقوا بيطلع وبيتكون انسان صغنون. الانسان الصغنون ده بيكبر يكبر 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 انسان كامل على بعضه، يكبر 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 لغاية ما يبقى الانسان اللي هو ضخم شوية ينزل من بطن امه يطلع يكمل ضخامة. النظريه دي كانت دي يعني دي النظريه القائمه عند الناس، ماشي. في حين طبعا يعني خلاص دلوقتي دي حقيقه مستقره لا مراء فيها، بتشافى بالعين المجرده، بتقول ان الموضوع مش كده خالص، ده خليه والخليه بيحصل لها وبيحصل لها، وفي اعضاء بتتكون بعد شهر وبعد شهرين بعد ثلاثه، وفي حاجات بتكتمل نموها في مرحله اسمها الاورجانوجينيسيس، مرحله تخليق الاعضاء، وفي مرحله ثانيه وهكذا. يعني المهم يعني الكلام ده أصبح حقيقة خلاص، فهو في ضوء حقائق من النوع ده حب يقيم التوراة والإنجيل والقرآن. فهو بالكلام ده يعني مكتوب في كتابه، يعني احنا مش بنخترع يعني كلام، هو انتهى في الأخير إلى أن القرآن هو الوحيد اللي متسق تماما مع حقائق العلم الحديث، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا محمد يعني لو هنفترض جدلا انه جاب الكلام ده مش ممكن يجي بيه، لان مثلا هو قال في هذا الكلام ان اطوار الخلق مثلا للجنين في نطفه علقه مضغه، يعني نطفه علقه مضغه بالاوصاف دي معانيها اللغويه لم تكن البشريه تعرف ذلك في هذا الزمن خالص. يبقى لا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه هو مهما برع في الطب، ولا حد كان هيعرفه اصلا، لان يعني على حد تعبير كيث مور اللي هو العالم الامبريولوجي او الاجنه المشهور، ويعني وليه كتاب مترجم للغات عديده، يعني على حد تعبير كيث مور ان لم تكن البشريه حينها تعرف الايه، تعرف الميكروسكوب او تعرف ما ترى به هذه الاشياء. فهو رجل عالم متخصص في هذا الباب، ولذلك لما عرف ان القران فيه الاوصاف دي اسلم، لأنه مش ممكن يكون ده من عند محمد صلى الله عليه وسلم، لا هو معروف بالطب ولو حتى لو هو كان معروف بالطب وبارع في الطب، طبيب مشهور، عمره ما يعرف الكلام ده اصلا. وطيب خلاص يمكن خده من حد تاني، ولا حد تاني اصلا في الزمن ده كان يعرف الكلام ده اطلاقا. البشريه عرفت الكلام ده بقى كده كحقيقه علميه بنشوفها بعينها، مش نظريه، حاجات متشافه بالعين. عرفت الكلام ده، احنا بنتكلم في القرن 18 ولا حاجه، فاسلم فورا، انه مش ممكن يكون ده من عند محمد صلى الله عليه وسلم. فكيث مور يعني شاف الحقائق اللي، عذرا، موريس بوكاي شاف الحقائق دي وغيرها، ولأن القرآن متسق تماما مع حقائق العلم الحديث، مش بس في الطب، في الطب وفي غيره. وشاف ان التوراة والإنجيل واضح جدا انه تم تحريفهما، انهم مش متسقين اطلاقا. فقال مش ممكن تكون التوراة والإنجيل دول كلام الله. القرآن الوحيد اللي ممكن يبقى كلام الله، او القرآن الوحيد اللي هو كلام الله، ودول مش ممكن يكونوا كلام الله. يعني ده بس انا بضرب مثال بسيط، وعندنا امثله كثيره لو حبينا ننظر للقران بقى من زوايا كثير. حبينا ننظر للقران من الزاويه التشريعيه، من الزاويه النفسيه، لو حبينا ننظر للقران من الزاويه البلاغيه واللغويه، فعلا سندرك ان ده مش ممكن يكون كلام من اصلا بشر. والحقيقه ما يقدرش ياخد باله من المساله دي ويتذوقها قوي الا حد يعني عارف. يعني انا لو قلت قبل كده الاشكال ده ممكن يحصل عند الناس اللي هي للاسف ما تعرفش. يعني مثلا لو انا مثلا انا راجل بدرس انجليزي كويس جدا، خلاص، او متخصص في اللغه الانجليزيه، وفي واحد تاني متخصص في اللغه الفرنسيه، وفي واحد تالت هو عنده انجليزي وفرنساوي كده بشاش، فانا مثلا قلت لهم مثلا انا مثلا انا عايز ان انا اسافر للقاهره مثلا، فقلت جي سوي تو ترافل تو كايرو، جي سوي تو ترافل تو كايرو، يعني جي سوي دي مثلا دي فرنسي، تو ترافل تو كايرو دي انجليزيه، خلاص، فجي سوي دي فرنسي او تو ترافل تو كايرو دي انجليزيه. فالكلام اللي انا قلته ده عند الراجل اللي هو عنده لغه تشاش، سوي جي سوي، عادي يعني، ممكن يعتبر دي او مش بيورتهم وخلاص، حاجات مش عربي، فتمشي يعني، مش حاسس قوي بالفرق. لما ما يحسش بالفرق بين جملتي وبين جمله مثلا الراجل اللي هو الانجليزي اللي هيقول اي وونت تو ترافل تو كايرو، ماشي، انا اريد ان انا اسافر تو للقاهره، اي وونت تو ترافل تو كايرو، والثاني هيقول جي سويت ترافل تو كايرو، مش قد لا ايه لا ينتبه الا بس في كلمه ان دي اطول من دي شويه، جي سوي اطول من اي شويه، يعني الراجل بتاع الفرنساوي اللي بيقولها كلها على بعضها هتبقى برضو مش هيلمح الفرق قوي ما بين النقاء الحاضر في التعبير الانجليزي والنقاء الحاضر في التعبير الفرنساوي الصرف، والخليط او الهجين ده اللي هو مش باين له هو حلو ولا وحش قوي. يا ريت تكون وصلت رسالتي او وصلت فكرتي اللي عايز اقولها، ان للاسف الشديد احنا في مثل هذا الزمان كتير من المسلمين هم مش قادرين يدركوا عظمه القران الكريم ككتاب، ولا قادرين يدركوا فضل القران الكريم، ولا تفرده ولا تميزه، لان الحقيقه هم ما عندهمش ادوات يقدروا يقيموا بيها قد ايه القران الكريم متميز ومتفرد عن غيره. يعني ما لم ينظر إليه ولم يبحث فيما يسمى بعظمة القرآن للأسف أو تفرده عن غيره، البعض يعني ربما مش مدرك المسألة دي. فمثلا الناس اللي هم مهتمين باللغة هم نفسهم لما كانوا بيسمعوا عن القرآن مش قادرين أصلا، يعني على حد تعبير بعضهم، إن أنا سمعت كلام الملوك وكلام الشعراء وكلام الأمراء وكلام فلان وفلان وفلان، لا لا، ده مش كلام بشر، لا لا، إن عليه الحلا، وإن له الأطلا، وإنه إن عليه لا مغضب، وإن أسفله أنه لا يعلو ولا يعلى عليه، ده مش كلام بشر هم، لأن دول من أعلم الناس بكلام البشر، سمعوا الشعراء وسمعوا الأمراء وسمعوا الفصحاء وسمعوا الوزراء، سمعوا كل الناس، فعارف إن ده لا، مش ممكن ده يكون كلام بشر، مفيش حاجة اسمها بشر يقدر يقول الكلام ده. لدرجة يعني خلاص ما يعني ما قاعد انه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبثر، ثم ادبر واستكبر، فقال ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول بشر. يعني انا ما اقدرش خالص اقول، يعني هم حتى لما حبوا يوصفوا القران ما قدروش يوصفوه بان هو كلام عادي، يعني قالوا حتى لا ده سحر، يعني بس واتهموا النبي بالسحر مثلا بالكهان، هم مش يعني مش قادرين يقولوا ان ده كلام عادي، لان هم اكتر ناس مدركين الفارق ما بين كلام البشر وكلام ربنا. ناس بلغت يعني سقف البلاغ زي ما بيقولوا، والتمكن التام من لغتهم. مش معقول ان ناس زي كده هيكونوا في الاخير يعني مش قادرين يميزوا ما بين كلام البشر وكلام غير البشر. ولذلك الناس اللي هي يعني عندها درايه باللغه هياخدوا بالهم قوي قوي ان مثلا الفرق بين الحديث النبوي اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الشخصي وما بين مثلا القران الكريم، هذا تدرك فارق. يعني انت مثلا لو حد يعني مهتم شويه باللغه العربيه واخد باله منها او يعني حتى بالتامل في معانيها، لا هياخد باله لما يسمع قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اكيد هيعرف انها في فرق بينها وبين ان النبي كان يقول اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك، الا وانك جسد مضغه اذا صرحت صرح الجسد كله واذا فسفس الجسد كله الا وهي القلب. هيدرك ان في فارق، يعني فرق كبير جدا جدا بين القران الذي هو كلام الله، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس الشخص اللي بيتكلم بالقران ده خلاص اللي اوحاه الله اليه، تمام؟ لما يتكلم بيه بيقول كلام مختلف، بل ان اصلا الكلام ده نفسه حاضر عند، مش عايز اقول غير المسلم، ان يعني في قصه مشهوره بيرويها بعض المفسرين يعني عن امراه نصرانيه يوغوسلافيه كانت هربانه من جحيم الشيوعيه. يعني تلك المراه النصرانيه هي شافت مجموعه من المسلمين هما بيعملوا ايه؟ مجموعه من المسلمين دول هما بيصلوا على متن سفينه، على ظهر السفينه، كانوا بيصلوا الجمعه وكان في خطيب بيخطب. فالخطيب اللي هو بيخطب ده هو يعني بيتكلم، فكلامه بيقول في وسطه ايات واحاديث وكلام خاص بشخص منه هو، والناس بتسمع الخطبه العاديه. فالست بعد الخطبه كانت متاثره جدا جدا، قعدت مش عارف حد تعبيره وتهنيه بالقداس تعتقد انه قداس يعني، وكانت متاثره جدا وقالت له انا تاثرت جدا بكلام الراجل اللي بيتكلم ده، وكان بيقول كلام هي لا تفهم العربيه اصلا ويقول كلام كده، بس في كلمات يعني لا في جمل كده على بعضها كان لما يقولها لا 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 بحس ليها بواقع مختلف كده على قلبي. هم فحاولوا يعيدوا الكلام عليها عشان يعرفوا ايه بالضبط، فاكتشفوا اصلا ان اللي كان بيهزها قوي ده وبيشدها وبتحس انه كلام مختلف رغم انها مش عربيه ولا تعرف العربيه كانت الايات القرانيه. وفي تجارب كتير معموله يعني على اليوتيوب وعلى الانترنت لحد بيسمع ناس عاديين خالص من حتى يعني مش مسلمين ولا عرب، بيسمعهم مقاطع كده من القران الكريم وبيشوف تاثرهم بيها ويشوف لا ده بس حتى كلفظ كده او كمبنى، ما بالكم بقى كمان لو تم ادراك المعنى. يعني المهم فهو كلام مختلف، يعني هو فعلا كتاب فريد ليس له مثيل. دي اول نقطه لازم تبقى يعني منعقده في قلوبنا وفي قلوب ابنائنا فيما يخص القران الكريم، انه كتاب فريد ليس له مثيل. وابننا لازم يفهم كده وبنتنا لازم تفهم كده، ولازم يفهم ازاي يعني وليه الكلام ده طبعا هيتضح مع الوقت. لا هو ملوش مثيل في زي يعني في المفروض في كتاب رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، الحتة دي هيفيد فيها أول كتاب رحلة اكتشاف ما يقدمه القرآن، وهتلاقوه في كتاب اكتشاف اللي كنت بقول عليه ده لما قلت لكم ان في ثلاث كتيبات كده عملوهم احنا مراجعات جماهيرية سريعة، منهم كتاب أركان المنهج النبوي ومنهم كتاب اكتشاف ومنهم كتاب ختمات الدراية. فكتاب اكتشاف ده هتلاقوا كده مبحث اسمه أحسن الحديث. ربنا يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من وجود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إليه لا ذكر الله. فهو فعلا أحسن الحديث، القرآن ده أحسن الحديث، وهنشوف هو أحسن الحديث فيه. يعني سبحان الله يشبه بعضه بعضا في الحسن وفي أثره على القلوب وفي الحقائق اللي جابيها، يعني كلام الحقيقة يعني لا يتسع المقام لتفصيل فيه الآن، لكن المفترض من أوائل الأمور اللي ينبغي أن تستقر في نفوسنا وتستقر في نفوس أبنائنا أن القرآن كتاب فريد ليس له مثيل. وأنا مش مطالب بس أن أنا أؤمن كده وأعتقد كده، ده أنا مطالب أن أنا أعلن هذا الكلام العالمي كله بكل فخر واعتزاز، وده هيتجلى إن شاء الله بعد كده. طيب فالمهم هنا لبيب بيقول لأطفالنا وبيقول لنا بيقول إن إذا أردت أن ألخص لكم القرآن في كلمة واحدة فإني أقول القرآن رسالة. القرآن رسالة، القرآن أعظم وأكمل وأجمل رسالة في الوجود، ومش بس رسالة، يعني مش بس كده إن هو أعظم وأكمل وأجمل رسالة في الوجود، لا، هذا هو كتاب فريد ليس له مثيل. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طيب، النقطة بعد كده اللي بيأكد عليها لبيب هي إن القرآن رسالة مكتملة الأركان. إحنا لما اتكلمنا عن أركان الرسالة إن هم خمسة، لو تذكروا قلنا لما كنا بنتكلم عن الرسالة البشرية كنا بنقول نحطهم كده، نقول مرسل ومرسل إليه، في رسول وصل في النص، والمرسل ده ليه هدف أو مقصد من إرسال الرسالة، والمرسل إليه ده المفروض مضمون الرسالة اللي جاده هو يشوف يتعامل معاه إزاي. خلاص، الرسالة ليها مضمون أو محتوى، لابد أن يتعامل مع مضمون المحتوى وفق مراد المرسل. خلاص، والطريقة اللي علمها علم يعني أكد عليها من جاء بالرسالة، وإن القرآن ده فكنا بنحط أفق كده، نقول مرسل مرسل إليه رسول. خلاص، مرسل أرسل رسالة، رسالة خدها الرسول، ورسول ده خد الرسالة وودها للمرسل إليه. ماشي، لكن لما بنتكلم عن الرسالة القرآنية من فوق وتحت دايما أنا بأكد على النقطة دي، ينبه عليها. فنقول كده مثلا، نيجي حتى على صوابعنا، نقول في مرسل ومرسل إليه، في رسول خد الرسالة في النص، وفي مقصد للرسالة دي، أنا مرسل لي مقصد من الرسالة دي. تمام، الرسالة دي ليها مضمون، خد المضمون ده الرسول ووصله المرسل إليه. تمام كده. طيب، فكده احنا مثلا لما بنتكلم ايه على البشر، الرسالة البشرية، لكن لما نيجي نتكلم على الرسالة القرآنية هنعمل كده، هنقول في مرسل اللي هو الله، وفي مرسل إليه اللي هو الإنسان لو احنا. طيب، المرسل اللي هو الله سبحانه وبحمده ليه مقصد من إرسال الرسالة دي؟ طيب، الرسالة دي ليها مضمون، خلاص المضمون ده بتاع الرسالة خده الرسول وراح به على المرسل إليه. ماشي، فاحنا بنقولها كده، بنشوفها كده يعني. خلاص، ممكن نقول ليها مرسل هو الله، ومرسل إليه هو الإنسان، في مقصد من إرسال الرسالة دي خدها الرسول. ماشي، الرسول ده وصل المضمون بتاع الرسالة دي للمرسل إليه، عادي مش هتفرق يعني. فالإنسان قلنا مرسل رسول مرسل إليه، وفي هنا مضمون، في هنا قصدي مقصد، وهنا مضمون أو محتوى للرسالة، لا بأس. المهم دي خمس أركان للرسالة مع البشر، إحنا بنقول كده أو بنعملها كده. خلاص، مع البشر، لكن مع الله سبحانه وبحمده بنعملها كده، إن لابد يبقى إيه فوق وتحت، لأن ربنا وهو بيتكلم عن الرسالة القرآنية استعمل كتير إيه تعبير أنزل، نزل، ينزل كده يعني. عشان معنى العلو ده، العلو للمرسل سبحانه وبحمده والعلو للرسالة دي، يعني الرسالة الكتاب ده، القرآن ده كتاب علي، كتاب علي. خلاص، احنا نقف مع بعض الصفات وبعض الأمور المتعلقة بيه إن شاء الله. طيب، يبقى القرآن رسالة مكتملة الأركان في صفحة 3 اهو، إن هو ليه لها مرسل ومرسل إليه أو مستقبل ورسول وسبب ومحتوى ومضمون. ماشي، كيف ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله. يبقى هو في صفحة 3 كده عرف تعريف إيه، يعني ده كده كأنه تعريف مختصر جدا بالقرآن الكريم في دايرة اهو، ونبدأ بقى نوسع الدايرة دي. عرفنا في الدايرة دي كده بس، كده عرفنا كده في الخمس صوابع دول، ناخد بقى الخمس صوابع دول أصبع أصبع كده. يبقى كده ده يعني يعتبر إيه أخسر تعريف بالقرآن الكريم، هنبسطه شوية. يعني قلنا القرآن رسالة، القرآن رسالة، أي كده الرسالة دي ليها خمس أركان، وبعدين كل ركن من الأركان دي هنتكلم عنه شوية أو كده، مثلا المرسل أو المرسل سبحانه وبحمده هنتكلم عنه شوية كده، وبعدين بقى بعد شوية دول هنتكلم عنه كلام كبير كده. مفهومة دي؟ يبقى هو كده رسالة، وبعد كده عندنا خمس أركان. ماشي، يبقى نتكلم أركان، كان نتكلم عن كل مرسل شوية، كان نتكلم كلام تفصيل. ده نظام بتاع الكتاب. في الصفحة دي احنا تعرفنا عن القرآن رسالة، بعدها من الصفحات انه القرآن رسالة، وبعدين رسالة فيها خمس أركان. ماشي، بعد بقى صفحة 3 دي هنبدأ ناخد ان كل ركن من الأركان دي نبدأ نتعرف عليه، بس تعريف مختصر خالص. بعد كده نتعرف عليه تعريف واسع خالص، بعد ما نتعرف على الخمسة ده تعريف مختصر، ده مختصر، ده مختصر، مختصر، كان نعرف تعريف واسع خالص إن شاء الله. تمام، عشان بس الناس بتبقاش تايهة معايا. طيب، في صفحة 4 لما هنتكلم أولا المرسل الذي أرسل لنا القرآن، المرسل الذي أرسل لنا القرآن، فهنلاقي بقى إحنا عندنا صفحة 4 و5 وستة وسبعة باختصار خالص اهو، يعني أربعة وخمسة وسبعة اللي هم المفترض ان الأربع صفحات دول هيبقى فيهم التعريف والأركان الخمسة، شوية كده شوية للمرسل شوية المرسل إليه، أو كده شوية المرسل شوية المرسل إليه، وشوية بالرسول شوية بالسبب والمضمون شوية بالسبب والمقصد وشوية بالمضمون والمحتوى، تعريف كده بسيط ماشي. وبعدين بقى ناخد المرسل بقى مثلا سبحانه وبحمده نعرف بتعريف طويل بقى تمام، اللي هو المفترض هيبقى من بعد صفحة سبعة في الكتاب، اللي هو هيبقى عنوان بقى كبير كده، الركن الأول من أركان الرسالة القرآنية المرسل سبحانه وبحمده. طيب تعالوا نشوف بقى الخمس أركان دول. من هنا بقى هنبدأ إحنا المفترض يكون عندنا الهيكل ده بيترسم على طول، وهنا إن شاء الله هينزل لكم المخطط النهارده إن شاء الله بإذن الله، هينزل لكم على صفحتنا على التليجرام وعلى الفيسبوك، هينزل لكم مخطط كده إحنا عاملين الرسالة القرآنية خمس أركان كده. المفروض تبقى المخطط ده موجود عندنا بنستعمله كتير، وده أهم مخطط على الإطلاق فيما يخص الوحدة دي، مخطط بسيط كده سهل، ممكن بقى كل أم أو كل معلمة تستعمل مخطط، تشيل حاجات تحط حاجات تحط حاجات تشيل حاجات وهكذا. والحقيقة بعد نهاية صفحة سبعة دي ممكن ده نعتبره مستوى، يعني الولد خد لبيب وخد غريب وخد الرسالة القرآنية، ده كده مستوى كويس خالص. والله واحد بقى عايز ايه يفصل بقى اكتر، ياخد المرسل ونتكلم عنه والرسول ونتكلم عنه وهكذا. الحمد لله الوحده مبنيه بكده، يعني ممكن بعد صفحه سبعه خلاص كده وقفنا، عرفنا المرسل هو مين والرساله، وعرفنا الرساله القرانيه مهدنا ليها وعرفنا بيها ماشي، ده مستوى اهو تمام. وفي بقى مستوى اوسع منه اللي هياخد الوحده كلها على بعضها. طب في مستوى اخطر من كده؟ انا عايز مستوى اخطر بقى من كده. في ياخد غريب بس وياخد اول الحلقه الثالثه لغايه صفحه سبعه دي بس، ياخد قصه غريب كده، يبدا بقصه غريب زي ما قلنا المره اللي فاتت وياخد لغايه صفحه سبعه بس كده، دول كده ممكن دول كده. لذلك انا بقول مثلا ضاق الوقت وما عنديش فرصه ولا عندي وقت ومش عارف اعمل ايه، او مثلا طفل هقابله مره ولا مرتين وخلاص وماشي، هعمل ايه؟ خد غريب او خدي غريب كتاب غريب والتعامل العجيب، ده كده مستوى. وخدي معاه ايه اول سبع صفحات في ايه في الحلقه الثالثه على طول، ونسيب الحلقه الاولى ونسيب بقيه الحلقه الثالثه، ناخد حته كده من النص. طب حد يقول لا انا عندي وقت شويه، يبقى ممكن نبدا عادي بقى من لبيب، ناخد لبيب ماشي، وبعدين ناخد غريب ماشي، وبعدين ناخد اول سبع صفحات هنا. هقول لا الحمد لله بقى انا عايز اكمل المشوار كله بقى ما بعد صفحه سبعه، لان ناخد بقى ركن ركن كده، المرسل ونتكلم عليه والرسول ونتكلم عليه وهكذا، مفهومه؟ بس ما حدش، انا بقى لان زي ما قلت الحمد لله اللهم لك الحمد، يعني احنا مراعيين لكل حاجه، مراعيين كل حاجه. برضو مش عايز اقول حتى كمان على مستوى السنون، يعني ممكن نقول مثلا الناس اللي هم قبل كيجي قبل المدرسه في كيجي مثلا، ممكن ناخد المستوى اللي هو غريب والتعامل العجيب واول سبع صفحات مع المخطط. والله ممكن لما نيجي بقى اولى وثانيه وثالثه ناخد معاهم مثلا لبيب والتعامل النجيب الاول، وناخد غريب والتعامل العجيب، وناخد اول سبع صفحات. والله اكبر شويه ممكن نبدا بقى من لبيب والتعامل النجيب، وناخد غريب والتعامل العجيب، ونمشي ماشيين بقى ونخلص حتى كمان الحلقه الثالثه الاخر، مفهوم المساله دي؟ فبرضه ده انا بقول اهو، يعني ده كلها دي كلها اوبشنات، يعني او كل دي مسارات، يعني ممكن ولي الامر يعملها، او ممكن معلمه تعملها، او معلمه حضانه تعملها، يعني عادي معلمه مدرسه تعملها مش مشكله خالص، ممكن ناخد المستوى ده. حتى لما عملنا دوره اونلاين عملنا الدوره كانت عباره عن غريب بس والاول سبع صفحات دول كانت عباره عن كده، لما جينا نقول لا الاولاد دول حابين يتوسعوا اكتر فقلنا هناخد لبيب ونعدي على غريب تاني سريعا ماشي، ممكن نقف ممكن نعمل كده. لا والله بقى عايزين نكمل، لا هنكمل بقى نتكلم عن المرسل والمرسل اليه والرسول والمضمون والمقصد والكلام ده عادي خالص، مفهوم الكلام ده مهم قوي 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 قوي، عشان برضو بعض الناس ممكن تتهمنا اتهامات. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، احنا ربنا من علينا ان احنا يعني متخصصين في الاطفال، الاطفال دول منطقتنا، والانتاج اللي يخص الطفل والمحتوى اللي يخص الطفل بفضل الله احنا على درايه كبيره بيه. احنا على درايه كبيره بالانتاج ده، واحنا لما بننزل المنتج بنحاول على قد ما نقدر نستوعب اكبر عدد من الايه؟ من الاطفال او اكبر نطاقات من الاطفال، لكن في داخل المنتج بتاعنا. عشان كده بقى خريطه المنتج ده وخريطه الاستفاده بالمنتج مهمه قوي، يعني مهمه قوي حلقات زي كده، يعني احنا نقدر نفهم خريطه الاستفاده بالمنتج. انا والله عندي ابني مثلا قبل 7 سنين، قبل 7 سنين في مثلا كي جي 1 وكي جي 2، وحاسس ان ممكن ما اقدرش ادرسه ده كله، خلاص اخد له غريب واخد اول 7 صفحات هنا مع المخطط وشويه حاجات كده، اول 7 صفحات في الحلقه الثالثه، في الجزء الاول من الحلقه الثالثه. او حتى ابني كبير ومش عايزه، يعني قلقان مثلا ما يبقاش متعاون قوي. طيب حد تاني يقول لا لا انا ممكن ابني او كده الحمد لله يقدر يجيب، يعني لا ابتدائي تاني ابتدائي تالت ابتدائي، نبدا من الغريب وناخد بعد كده غريب وناخد اول 7 صفحات، والله لقيناها كويس نكمل بقى بعد كده كده. حد مثلا يقول لا انا ابني مثلا الحمد لله في رابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي ودماغه حلوه وواعي، نبدا من الغريب وناخد غريب عادي خالص ونكمل حلقاتنا للاخر مفيش مشكله. طب حد قال طب انا الولد اللي اديته هو مثلا غريب ده، هفترض ان ولد مثلا كبير 9 سنين بس حبيت ابدا بالمستوى القليل اللي ياخد غريب، يعني مستوى السريع كده واخد الرساله القرانيه ماشي، اللي هو اول 7 صفحات في الايه في الحلقه الثالثه. لما اجي بعد كده هدي له ايه؟ ياخد لبيب ونعدي على غريب بسرعه واول 7 صفحات بسرعه ونكمل ده المستوى الثاني. طيب والله حبيت اكتر من كده، اخد المستوى بقى عايز اديله بقى اكتر من كده، هو يجيب معاه هياخد برضه لبيب وياخد غريب ونكمل. طب اذا كان خد غريب قبل كده وخد لبيب قبل كده يبقى نكمل على طول، نخش بقى نقول فاكرين احنا خدنا كذا وخدنا كذا وخدنا كذا، يلا بقى ايه رايكم بقى نتعرف على المرسل والرسول بتفاصيل. فالحمد لله الكتاب معد بالشكل ده، اللهم لك الحمد، واحنا قاصدين احنا قاصدين الدنيا كيف تكون، قاصدين الدنيا تمشي ازاي، والحمد لله الحمد لله. يعني يرجى باذن الله ان يعني لو احنا ماشيين على الكلام ده كما نقول، يعني ان شاء الله الاستفاده هتكون كبيره ان شاء الله والناس تنتفع جدا جدا جدا. تمام طيب، فهنا عندنا بقى في من اول صفحه 4 هو تعريف كده بالقران كرساله من ناحيه الاركان الخمس. فاول حاجه المرسل سبحانه وبحمده، المرسل سبحانه وبحمده الذي ارسل لنا القران. وطبعا ابننا بقى عارف يعني ايه المرسل لان تم شرح الكلام ده في حته لبيب. الله سبحانه وتعالى الذي اخبر عن نفسه، الله اخبر عن نفسه بانه ايه. هنا في التعريف بالمرسل احنا هنعرف يعني بالمرسل من 6 زوايا، من 6 زوايا، من 6 زوايا، خلاص من 6 زوايا. 6 زوايا دول جبناهم منين بقى؟ يلا بقى اخترع بقى. لا ما اخترعتش، مش من حق اخترع، يعني ما اخترعتش ربنا اوصاف ولا اخترعت ربنا اسماء، مش من حق اخترع. جبتهم منين؟ لا جبناه هو كلام ربنا. طب اشمعنى دول بالذات؟ عشان ربنا لما اتكلم على انزال القران وارسال القران وصف نفسه بالاوصاف دي، ولذلك قلت الحمد لله رب العالمين ده لا يميز منهاج المتدبر الصغير. احنا ما فيش حرف فيه، فيش حرف فيه، احنا بنخترعه وبنجيبه من راسنا. فالمرسل ربنا كل ما يتكلم عن ارسال القران بيعرفنا بنفسه، دي حاجه واضحه جدا في الناس اللي متابعين للاسماء والصفات او للتعريف بربنا، هياخدوا بالهم من ان ربنا سبحانه وبحمده مثلا يتكلم عن مثلا الشمس والقمر ويذكر انه حكيم، كانه بيقول لنا يعني كلامه ده هو شاهد من شواهد حكمته، وان هو عايز يعرفنا بنفسه حكيما من خلال هذا الامر. فلما ربنا يتكلم عن انزال القران وارسال القران ويذكر مثلا انه عزيز، يبقى ربنا بيورينا مظهر من مظاهر عزته، ويريد انه يعرفنا بنفسه عزيزا من خلال الكلام ده. اذا المرسل سبحانه وبحمده احنا عايزين يعني نتعرف عليه او نعرفه في من خلال 6 زوايا. اول حاجه انه رب العالمين، ثاني انه الرحمن الرحيم، والثالثه بانه العزيز، والرابعه بانه العليم، والخامسه بانه الحكيم، والسادسه بانه الحميد. ما اخترعناش الا 6 زوايا. فالرب سبحانه وده اللي هنلاقيه احنا في المخطط اللي ان شاء الله هيترفع النهارده باذن الله. خلاص ده هنلاقيه واضح جدا جدا، يعني ما فيش فيه ايه لبس. ان ممكن بقى نعرف تعريف سريع هنا بقى، الله هو رب العالمين، يعني حبيبي يعني ربنا هو المصلح، المصلح المدبر المربي سبحانه وبحمده، الاصلاح بما فيه من تربيه وتدبير، وكمان يا حبيبي ان هو المالك، له الملك والملك والملكوت، وهو المالك بما يتضمنه الملك من امر وخلق، وهو المطاع سبحانه وبحمده السيد المطاع، اللي ليه المنعة والرفعة والسؤدد والشرف. عادي يعني أقول إن هو رب العالمين أو الرحمن الرحيم، كمال الحنان وكمال الإحسان، إحسان المادي والمعنى، ولا إن هو العزيز، العزيز القوة والمنعة والتفرد والرفعة، ولا إن هو العليم العلم الشامل الكامل، يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا، يعلم السر وأخفى من السر، الحكيم بمعاني الحكيم، الحكم والحكمة والإحكام. الحكم المستحق هو الحاكم سبحانه وبحمده، ومن أحسن من الله حكمه. الحكم والحكمة وضع الشيء في موضعه، أكمل العلم. والإحكام، الإحكام بمعنى الإتقان والإحسان، وبمعنى الجاه والسلطان، معنى الجاه أو الهيمنة والسلطان. الإحكام والإتقان اللي هو ربنا حكيم، يعني أحسن كل شيء خلقه، ماشي، أتقن صنعه سبحانه بحمده، وده إحكام. في إحكام تاني اللي هو الهيمنة والسلطان، زي أبو حنيفة: أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أحكمه يعني تحكم فيه، خلاص الرب حكيم من الحكم والحكم والإحكام. وأنه حميد سبحانه وبحمده، أنه مستحق للحمد، أنه سبحانه وبحمده مستحق للحمد. فخلاص عرفنا بالمرسل، ودي كده تعريف عام اهو. في القرآن بقى بيتجلى فيه أن الله رب العالمين، يتجلى فيه رحمة ربنا، يتجلى فيه ربوبية الله، يتجلى فيه رحمة الله، يتجلى فيه عزة الله، يتجلى فيه علم الله، يتجلى فيه حكمة الله، يتجلى فيه أن الله حميد مستحق للحمد سبحانه وبحمده، يتجلى فيه نعمة الله أنه حميد سبحانه وبحمده. خلاص، فده كده هو إن عرفنا بالمرسل للقرآن. روح بقى بعد كده المستقبل أو المرسل إليه، الذي تم توجيه الرسالة اللي هي القرآن إليه، اللي هو مين بقى؟ كل واحد منا، أنا وأنتم، بل الناس أجمعون. خلاص، المسلمون وغير المسلمين. كل الإيه؟ القرآن ده نزل للإيه؟ للناس كافة، ماشي، لتنذر أم القرى ومن حولها. فمين المرسل إليه؟ الولد يفهم إن القرآن ده، خد بالك يا حبيبي، مش بتاعنا إحنا بس كمسلمين، ده المفروض يخاطب بغير المسلمين أجهالا بجهالا كبيرة. والمفروض إن ده رسالة الله إلى خلقه، إلى البشر، للإنس والجن وكل الناس، المرسل إليه. ولازم الولد يفهم أنا وغيري. عشان برضه كتير من الأولاد مش متخيل القرآن ده رسالة لي أنا، ورسالة لي أنا، رسالة لك أنت وغيرك. تمام؟ طيب بعد ده كده المرسل أو سبحانه وبحمده، وأدي المرسل إليه. طيب في رسول اللي هو جاء من المرسل إليه، من المرسل إلى المرسل إليه اللي هو إحنا. الرسول ده بقى الذي حمل أمانة توصيل الرسالة اللي هي القرآن إلى الناس. مين بقى؟ مين الرسول؟ إيه ده؟ ليه بقى رسول؟ لأن هذه الرسالة لها مكانة كبيرة عند الله. اختار لها اثنين من الرسل، عشان ليها مكانة كبيرة عند ربنا، اختار لها اثنين من الرسل. اختار أفضل الملائكة على الإطلاق. أفضل الملائكة على الإطلاق هو جبريل صلى الله عليه وسلم. ملك اسمه جبريل، هو مخلوق خلقه ربنا زي احنا كده بشر اهو، مش احنا في بشر اهو، احنا بشر، وفي قطط وفي اسود وفي نمل وفي نحل، في مخلوقات اسمها الملائكه. الملائكه دول افضلهم واحد اسمه جبريل. الله سبحانه وبحمده ارسل سيدنا جبريل ده، ارسله هو الرسول اللي جاب الايه. فاكر لما مش عارف لبيب باباه بعت مع المعلم، فاكر لما مش عارف غريب المعلم بتاعه بعت مع سعيد بقى. المهم ان الرسول ده هو عشان رسالة عظيمة فبعت مع سيدنا جبريل. طبعا الكلام ده كله لو رجعنا لوحدة لبيب هنجد ان هو فيه يعني ما يوضح. يعني سيدنا جبريل وصلها لمين؟ بدون خوض في تفاصيل بقى الملائكة دول وهم وبيحصلوا وبيسمعوا ازاي وصلهم ازاي. لا، احنا عايزين دايما نقول التعليم الانسب هو التعليم بطريقة الدوائر، وده مناسب جدا للاطفال، اللي هو ما نقعدش نخش في تفاصيل ونخش في حواري، ناخد الخطوط العريضه وبعد كده نخش. والله القران رساله، الرساله دي ليها 5 اركان، ناخدهم بقى كده ركن ركن. نبدا بالمرسل. المرسل عرفنا عن نفسه 6 معلومات مهمين هنعرفهم من 6 زوايا مهمه. 6 زوايا دي هي بتتجلى في الرساله اللي جايه دي، يتجلى فيها ربوبيته سبحانه وبحمده، رحمته تتجلى فيها عزته، تتجلى فيها علمه، حكمته، وحمده سبحانه وبحمده. بعد كده بقى المرسل إليه اللي هو احنا بقى، مين؟ انا وايه وانتو، مش احنا بس، لا، الناس كلهم، مسلمين وغير مسلمين، مش الناس بس، الانس والجن، تمام؟ بس احنا ما حبيناش نتخوض شويه في حته الجن دي والكلام ده عشان ما ندخلش مع الولاد في قصص تاني، تمام؟ احنا في صفحه 4 و5. طيب الرسول بقى، الرسول اللي حمل امانه توصيل الرساله، مين الرسول بقى؟ هو برضه ما نتكلمش كلام، الرساله ليها مكانه كبيره قوي عند ربنا، وكنا قلنا ده في الحلقه بتاعه لبيب، قلنا لما تبقى الرساله، لما الانسان يكون عنده رساله مهمه او رساله عظيمه قوي ما يبعتش بيها اي حد، عشان القران ده رساله عظيمه قوي ربنا ارسل بيها ايه؟ سيدنا جبريل، تمام؟ وسيدنا جبريل هيوصل الرساله دي لمين؟ يعني هو افضل الملائكه، مخلوقات اسمها ملائكه، ما نقعدش بقى نتخاض بقى في الملائكه والملائكه وفيهم ومش فيهم، لا، الدايره دي دايره ضيقه، ما نقعدش بقى نروح حواري ولذلك اصلا ده اشكال كبير في بعض الناس، ما تبقى مش فاهمه تخبط بقى، يخش يمين وشمال ويطلع حواري فوق وتحت، ما يعني اشياء لا معنى لها. فهو في مخلوقات اسمها الملائكه، فيهم ملاك اسمه جبريل هو افضل الملائكه. سيدنا جبريل عليه السلام بياخد الرساله دي يوصلها لمين؟ لافضل البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم. شوف بقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلنا الرساله دي ازاي؟ يقوم محمد صلى الله عليه وسلم بايصال هذه الرساله لمن يتمكن من الوصول اليه من المسلمين وغير المسلمين. يعني وصلها اللي يتمكن من الوصول اليه، مسلمين وغير المسلمين، حرص ان هو يوصل الرساله دي ليهم كلهم، المسلمين وغير المسلمين. المسلمين بقى اللي وصلتهم الرساله دي مين؟ كان اقرب ناس وصلتهم الرساله اللي هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم اهل القران. اهل القران دول بقى من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حمل عنهم الرساله ناس ثانيه هم تابعين لهم باحسان الى يوم الدين. مش اللي احنا بنسميهم التابعين باحسان، والسابقون الاولون من المهاجرين الانصار الذين اتبعوهم باحسان. قلنا ده يمكن التعبير القراني ده اجمل من التعبير المشهور مثلا اللي عليه السلف. يعني القران والسنه ما استعملوش التعبير ده. بس القران استعمل ايه؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. المتبعين باحسان للصحابه. المتبعين باحسان، فسميهم المتبعين باحسان. ده اسم افضل. ومن يشاقق الرسول بعد ما تبينه واتبع غير سبيل المؤمنين، المتبعين لسبيل المؤمنين. يبقى المتبعين باحسان لسبيل المؤمنين. ماشي، او المتبعين لسبيل المؤمنين باحسان. هو ده يكون ده افضل اوصافه. فان امنوا مثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانهم في شقاق. يبقى المتبعين لسبيل المؤمنين باحسان. او المتبعين باحسان لسبيل المؤمنين. ده يكون وصف كل اللي جاي بعد الصحابه. ده وصف قراني جميل اجمل بكتير من اللي احنا بنقول عليهم السلف ولا السلفيين او غيره. ده وصف، الوصف ده فيه معاني خطيره. متبعين ليهم باحسان، الاحسان ده اكمله واجمله لسبيل المؤمنين. خلاص المتبعين اهو اللي يبقى دول ناس متبعين ليهم، بيهتدوا بهديهم، بيستنوا بسنتهم. مهم، فجاء من وراهم المتبعين لسبيل اولئك المؤمنين، او المتبعين باحسان لهؤلاء المؤمنين من الصحابه الكرام، حملوا امانه القران بقى واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد لغايه النهارده، ولا زال الناس بيحملوها كده. في مرحله ما الصحابه دول، الصحابه الكرام اللي هم حملوا على النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد سيدنا النبي، النبي كان بيتصل الرسائل يخلي الصحابه يكتبوها، كل واحد يكتب، كان في صحابه كتير اسمهم كتبت الوحي، يكتبوا الحاجات دي كلها، كانت ده عنده وده عنده وده عنده. جاء سيدنا ابو بكر جمعها كلها في مكان واحد، جمع كل المكتوب ده في مكان واحد. جاء سيدنا عثمان جمع كل المكتوب ده في مصحف واحد اللي هو عندنا المصحف. المصحف ده بعد كده بدا يتنسخ، شيء اسمه المصحف العثماني. جمع الكلام ده كله في مصحف بقى موجود عندنا في المصحف دلوقتي، فهو موجود في السطور وموجود في الصدور. يبقى دي طريقه الرساله دي فضلت حاضره على مستوى السطور اهي، وحاضره على مستوى الصدور، موجوده برضو ان ايه؟ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقنها لصحابه، وصحابه لتابعين وتابعين الناس اللي هم حافظين القران لغايه دلوقتي بالايه؟ بالسند المتصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده ايه؟ ازاي الرسالة وصلتنا؟ اللي كده الرسول، يبقى كده فيه مرسل وفي مرسل اليه وفي رسول، تمام؟ الرسول ده اللي هو ابتداء الرسول الملكي اللي هو سيدنا جبريل افضل الملائكة، وبعد كده الرسول البشري اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم افضل البشر، والرسول البشري كان مهمته يوصلها لاكبر عدد من الايه؟ من المسلمين وغير المسلمين. طب وصلها ازاي؟ وهو وصلها لافضل البشر بعد الانبياء اللي هم الصحابه الكرام. الصحابه لما وصلتهم الرساله عملوا ايه؟ عشان كده احنا بنقول الصحابه وخلاص، ما فهم الصحابه. الصحابه عملوا ايه؟ هم حملوا عن النبي الرساله بطريقتين، حمل صدر وحمل سطر. اسمه ضبط صدر وضبط سطر. كان هم خدوا من النبي الكلام وبنفس الدقه يحفظوه لبعض. سلسله ورا سلسله. حفظوه لمين؟ للي هم المتبعين لهم باحسان الى يوم الدين. لغايه ايامنا دي. طب وعملوا ايه تاني الصحابه؟ ان هم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بينزل كان هو نفسه بيحفظ القران حفظ صدر وسطر. فكان بيحفظ الصحابه، يعني يلقن الصحابه فيحفظوه، منهم ناس كان عندهم المهاره دي، وناس تانيين كانوا بيكتبوه اللي هم كتبه الوحي. والصحابه فضلوا ماشيين في نفس الخطين. خط اللي هم ان هو حفظ صدر، اللي هو حافظين الكلام زي ما نزل، زي ما انزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سطر بقى اللي هو كان النبي في ايام النبي كتب القران كله. جاء سيدنا ابو بكر جمعه كله في مكان واحد، جاء سيدنا عثمان جمعه كله في مصحف واحد. واضح؟ عشان بس ايه ده باختصار وببساطه كده بشكل لطيف قوي. فالمصحف اللي هو اللي الكلام اللي موجود عندنا في المصحف ده، او اللي بيقوله الشيخ فلان اللي هو الحافظ المتقن لكتاب الله، هو ده الكلام اللي ربنا ارسل بيه سيدنا جبريل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس الكلام ده مهم احنا نفهمه كده بايه؟ بسرعه عامه، ونفهمه لاولادنا بشكل ايه؟ بشكل لطيف وجميل. خلاص تمام. طيب بعد كده هيبقى باقي ايه عندنا بقى؟ يبقى احنا كده قلنا ادي المرسل، وادي المرسل اليه، وادي الرسول. طيب باقي ايه بقى؟ ليه ربنا ارسل الرساله دي اصلا؟ هو المقصد، مقصد. طيب مضمون الرساله دي ومحتواها ايه؟ اللي هم باقيين دول كده بقى. خلاص هيبقى باقي اللي هو ده وده. فرابعا اللي هو مقصد وسبب ارسال الرساله اللي هي القران، واسباب ارسال رساله القران الينا كثيره. الاسباب دي بقى هتبقى واضحه في كتاب رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران، اللي هو الوحده الثالثه. الوحده التعليميه الثالثه في الاطار المفاهيمي، رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران. هيبقى واضح بقى اسباب ارسال الرساله، ودي حاجات مهمه قوي. يعني ليه ربنا ارسل لنا القران الكريم؟ ابرز الاسباب، بنختار سببين مهمين جدا. برضو اخترنا السببين دول ليه؟ ليه برضو ما اخترعناش؟ لان لقينا ربنا عز وجل وبيتكلم عن ارسال القران وانزال القران ذكر السببين دول بشكل صريح. يعني مثلا في مطلع سوره ابراهيم ربنا بيقول ايه؟ كتاب انزلناه اليك. ليه؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. كلام واضح، اخراج الناس من الظلمات الى النور. الظلمات يعني ايه الظلمات؟ احنا بالاطفال بنقربها لهم من الحاجات اللي هي مش كويسه، الوحش. الظلمه دي مرتبطه دايما بالحاجات الوحشه. فالظلمات اللي هي الظلمات اللي هي الصفات السيئه، ظلمات الصفات السيئه. صفات سيئه بقى زي الشرك والكفر والفسوق والعقوق والسرقه كل دي صفات سيئه. فالظلمات دي كلها، الظلمات مهما اشتدت كل واحده فيهم، مهما كثرت الظلمات دي، المفترض ان ربنا ارسلنا القران عشان يخرجنا من الظلمات دي للايه؟ للنور التام بالالف واللام. النور، مش نور، للنور التام، لان هو النور واحد. فدي ظلمه ودي ظلمه، واحد واحد في ظلمه السرقه، واحد في ظلمه العقوق، واحد في ظلمه الكسل، واحد في ظلمه الكفر والشرك، واحد في ظلمه اللسان الطويل وبذاءه اللسان، واحد في ظلمه كل دي ظلمات. ونقول الكلام ده اطفال. فالقرآن بقى ربنا أنزله عشان يخرج الناس دي من الظلمات دي للنور بقى، اللي هو الإيه؟ يبقى النور اللي هو صراط المستقيم، طريق القويم. للنور بقى يخرجوا من ظلمة مثلا الكسل للإيه؟ للنشاط والعمل. يخرجوا مثلا من ظلمة بذاءة اللسان لإيه؟ لحسن الخلق وطيب اللسان. يخرجوا من ظلمة مثلا إهمال الصلاة لإقامة الصلاة. يخرجوا من ظلمة عقوق الوالدين لإيه؟ للبر بالوالدين. يخرجوا من ظلمة مثلا سوء الخلق لحسن الخلق. ماشي؟ فده القرآن ده السبب الأول لإنزاله بإرسال الرسالة القرآنية. السبب الثاني إن ربنا عز وجل يريد إن هو يسعدنا ويعصمنا من الضلال والشقاء. الضلال اللي هو الحيرة، والشقاء التعب. برضو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وفي الآية الأخرى فمن تبع هدايا بتاعت البقرة فلا خوف عليه ولا يحزن. فمن اتبع هدايا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يبقى ليه ربنا أرسلنا الرسالة دي؟ عشان ربنا يريد ان هو يسعدنا. يعني ايه؟ ان احنا ما نضلش، ما نحتارش، ومش عارفين نعمل ايه ونمشي ازاي، مش عارفين نعمل ايه. مثلا احنا عايزين نقرب منه، مش عارفين نقرب منه ازاي. عايزين نخش الجنه، مش عارفين نخش الجنه ازاي. عايزين نتعامل مع ربنا ونتعامل معاهم ازاي. عايزين مش عارف نتعامل مع مش عارفين الكلام ازاي. لو احنا ربنا ما انزلناش القران هنضل، هنبقى تايهين، مش عارفين نعمل ايه. فربنا ارسلنا القران عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ان هو يهدينا من الضلال والحيرة ده. طيب وكمان يعمل ايه بقى؟ يريحنا من التعب. فاحنا لو اهتدينا ماشي معرفة وارشادا، واهتدينا توفيقا وسدادا، وخلاص سعدنا ماشي من السعداء. وفي نفس الوقت بقى ما نتعبش بقى كتير. ربنا يريد ان هو يسعدنا، يريد يدخلنا الجنة، يريد يرضى عنا ماشي سبحانه وبحمده. فدول كده احنا بنقول باختصار، وان الكلام لسه هيفصل فيه، يفصل فيه بعد كده في لما نتكلم عن كل ركن بالتفصيل، ويفصل فيه في وحده كامله اللي هي رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران الكريم. وده مهم عشان الطفل يعرف قد ايه محتاج القران، قدر حاجته للقران. يبقى ده كان رابعا اللي هو مقصد وسبب ارسال الرساله هي القران الكريم. طيب بعد كده خامسا بقى باقي لنا ايه؟ اتكلمنا عن المرسل سبحانه وبحمده، اتكلمنا عن المرسل اليه، اتكلمنا عن الرسول، اتكلمنا عن المقصد او السبب بتاع ارسال الرساله. هنروح بقى للحاجه الخامسه، محتوى الرساله ومضمونها. هي الرساله بقى دي عباره عن ايه؟ ايه الرساله دي؟ فهنقول له ان الرساله القرانيه تحتوي على كلام الله لعباده. وايه بقى اللي في القران؟ كلام الله، كلام ربنا ارسله. طيب كلام الله لعباده مجموع ومكتوب في كتاب اسمه المصحف. بقى الكتاب اللي فيه كلام الله ده اسمه المصحف. يعني انت مين بقى؟ كلام الله. فاجره حتى يسمع كلام الله. مش كلامي انا ماشي، مش اختراع من عندي. الكلام ده مش المصحف. يعني بعض الناس يقول لك ايوه كلامك حلو وجميل دكتور، ده حاجات بديهيه. والله البديهيه دي مش عارفه. احنا قصدنا كلمه مجموع جمع، كله جمع سوره وسوره ومش عارف ايه وايه، وكتب ومكتوب، لان باعتبار الجمع هيتسمى قران، وباعتبار الكتابه يسمى كتاب. فالمصحف يتسمى قران ويتسمى كتاب. قران باعتبار ان ليه؟ انه مجموع ومقروء، وكتاب باعتبار انه مكتوب ومضبوط. طيب فواضح الكلام ده؟ يبقى وهذا الكلام مجموع ومكتوب في كتاب اسمه المصحف. طيب وتسمية المصحف دي برضو منين؟ برضو موجودة في الحديث، مبناها انه يذهب بالمصحف الى ايه؟ لبلاد العدو. وسمى الله كلامه الذي في المصحف، كلام اللي في المصحف ده بقى ربنا سماه ايه؟ سماه باسماء كثيرة، يعني فيه الفرقان وفيه الهدى والنور، اشهرها اسمي القرآن والكتاب. القرآن والكتاب، ده الكلام في المصحف ده ليه اسمين، اسم القرآن واسم الكتاب. كل ده نتكلم على مضمون الرسالة. طيب ويتكون كلام الله الذي في المصحف، احنا بنبص من بعيد خالص اهو، اللي في القران الرساله دي كلام الله. طب كلام الله ده هو في الرساله دي ازاي؟ الرساله دي اسمها ايه اللي فيها كلام الله؟ اسمها المصحف. طب المصحف ده كلام الله فيه ازاي؟ مجموع ومكتوب. طب هو اسمه ايه؟ اسمه ايه الكلام المجموع المكتوب ده اللي جوه ده اسمه ايه؟ اتسمى باسماء كثيرة، اشهرها القران باعتبار انه مجموع، والكتاب باعتبار انه مكتوب. فلما نقول القران نقصد به ايه؟ المصحف. رغم ان كلمه قران لغه تصح على حاجات كتير. طب والكتاب لغه تصح على حاجات كتير، لكن لما نقول الكتاب نقصد به ايه؟ نقول مثلا المعتنون بالكتاب، المحبون للكتاب، المعظمون للكتاب، بنقصد به الايه؟ القران الكريم. طيب كده احنا بصينا عليه من بره نظر اجمالي، عايزين نخش بقى نبص عليه كده بسرعه اعمق شويه. ان هو كاننا كنا بننظر كده على الايه؟ على القران بالميكروسكوب الضوئي. عايزين ندخل بقى نبص كده اعمق بالميكروسكوب الالكتروني، عايزين نشوف حاجات جوه بقى اعمق من كده. طيب نعمل ايه بقى؟ عايزين ندخل اعمق بالميكروسكوب الالكتروني، نشوف ايه؟ نشوف التركيب. ايوه الكلام بقى اللي جوه ده بقى كلام الله اللي موجود في المصحف ده، يتكون من ايه؟ حروف تتجمع تعمل كلمات. الكلمات دي ليها مبنى ومعنى، ليها مبنى اللي هو الحروف اللي جنب بعضها ده، والمبنى ده شيء المعنى. ودايما بنشبه نقول مثلا زي الكوب ده، بنضرب مثال دايما بالكوب والتمره، وزي الكوبايه دي لما يبقى فيها تمره خلاص هذا الكوب في داخله تمره، فالكوب ده اللي هو المبنى والتمره اللي جوه اللي هي المعنى. ماشي؟ فمثلا كلمه حافظوا من ناحيه المبنى هي ايه؟ حاء الف فاء ظاء، الجماعات عملت كلمه حافظوا، ده كده مبنى فقط. المعنى اللي شايلاك الكلمه دي اسمه ايه بقى؟ حافظوا يعني ايه؟ يعني حافظوا يعني واظبوا، يعني الزموا، يعني اثبتوا على ذلك. يبقى التمره اللي هي المعنى خلاص، والكوبايه اللي هي المبنى. كفايه كده دلوقتي بالنسبه للطفل، ودايما بنستعمل كده كوب كوب وايه وتمره، وده هنفهم بعد كده ايه سببه وايه مقصوده. خلاص كوب وتمره. ماشي؟ طيب يبقى حروف بتتجمع بتعمل كلمات، الكلمات دي ليها مباني معاني. طيب كلمه جنب كلمه جنب كلمه بتعمل ايه؟ المفروض بتعمل جمله، بس احنا ما حبيناش نخش في المساله دي يعني. فبتعمل ايه اهو، نوري له المصحف. اه دي ايه كده، شوف الايه الاولى الايه الثانيه الايه الثالثه. طيب ايه جنب ايه جنب ايه بتعمل ايه؟ سوره، لان ما فيش سوره ايه واحده، اقل سوره من ناحيه الايه ثلاث ايات، فايه جنب ايه بتعمل سوره. طيب يبقى عرفنا دلوقتي ايه، يبقى كلمه جنب كلمه بتعمل ايه. ايه ليه؟ علشان هي حاجه مميزه، حاجه عظيمه جدا، حاجه مبهره، فتسمت ايه. طيب وايه جنب ايه جنب ايه بتعمل سوره، كانها مجموعه ايات جنب بعضها وليها سور من بره كده، يعني كانها ده كده كان مجموعه الايات دي الكلمات دي اتلمت كده، ودي رقم واحد ورقم اثنين كده كده، دي ايه، واثنين ده واحد اثنين اربعه خمسه خمسه 10 20 30 50 30 مثلا، دي كده كده جمعوا مع بعض وتحطوا جوه سور واحد اللي هو سوره، سوره الملك مثلا، وتعطى لها اسم. طيب السوره دي جنب السوره دي جنب السوره دي عطت المصحف كامل، هم 114 سوره. ممكن الايات نقول ارقامها، ممكن السور نقول ارقامها، مثلا على بعض العد 6234 ايه. هنقول عادي الكلمات، نقول هنقول السور 114 هنقول عادي خلاص. تمام؟ المهم ده كده جمعوا وعملوا المصحف كامل في الاخر. المفروض في حته في النص ممكن نقولها، زي ما احنا اسقطنا حته جمله نبقى نقولها بعد كده، اسقطنا برضو حته حزب. طب يا دكتور بقى الاجزاء بقى، ده اسمه جزء وحزب ونص جزء وربع حزب، يعني التقسيم ده في الحقيقه هو اصلا مش يعني ما كانش موجود على ايام الصحابه، والتقسيم ده يعني في ناس كتير لها اعتراضات عليه، بس المهم يعني ما فيش مشكله هو موجود، فهنقول له عادي يعني، نقول له ان مجموعه ايات كده بتتكون باسم حزب، بس هتلخبط الولد الحقيقه. امال ايه بقى كلمه جزء ده؟ جزء ان هو القران اتقسم 30 جزء، ما قالوش علاقه بالصور بقى، كل عدد صفحات كده تقسم جزء جزء جزء، والجزء الكبير ده جواه حاجه اسمها حزب، كل جزء حزبين، والحزب ده ارباع. ماشي؟ او بقى مثلا بيستعملوا عند اخواننا في المغرب يستعملوا اثمان، خلاص يقولوا ثم الكلام ده، فكره اثمان وارباع واحزاب. امال ايه تقصد انت بكلمه حزب؟ لا ما اقصدش ده، اقصد ان القران هو اربع احزاب كبار، حزب كبير اسمه المفصل. المفصل بينتهي يعني على الراجح عند سورة قاف أو سورة الحجرات، وفي بعض الناس بتقول عند الفتح، ناس بتقول عند سورة محمد خلاص. ويمكن دي آراء منتشرة في المغرب العربي شوية، بس الأشهر إن هو عند قاف أو الحجرات خلاص، يعني قاف ونازل كده لغاية الناس، ده كده حزب اسمه المفصل. هنطلع بعد قاف نمشي فوق شوية، في ناس بتقول مثلا لغاية الشعراء، ده حزب اسمه المثاني. المثاني خلاص، نطلع فوق كده شويه بعد الشعراء، بعد الشعراء فوق كده خلاص لغايه مثلا سوره يونس، ده بيسموه ايه؟ يقولوا عليه حزب المئين، اللي هي الحاجات اللي السور اللي آياتها تقارب 100. خلاص بعد كده نطلع فوق خالص بقى في حزب السبع الطوال، يعني بدءا من البقرة كده، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. خلاص الأنعام والأعراف والتوبة، بعض الناس يقول التوبة والأنفال مع بعض يعني، خلاص أو الأنفال والتوبة مع بعض، فكده بيسموه حزب السبع الطوال. السبع الطوال ماشي، السبع سور الطوال، ودي فيها حديث صحيح مش مخترعينه احنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال أعطيت مكان التوراة الطوال، السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. فإذا النبي هو اللي قسم القرآن لأربع أقسام، اللي هي أربع أحزاب، حزب المفصل، حزب المثاني، حزب المئين، حزب السبع الطوال. في النصوص الصحيحة السبع الطوال اسمهم سبع طوال، فما فيهمش خلاف كتير، في ستة متفق عليهم، متفق على البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ماشي والأنعام والأعراف. في ناس بقى تقول لي خلاصوا عند الأنفال، وناس يقول لي خلاصوا عند التوبة، أيا كان، بس هم دول معروفين تقريبا. الحزب الأخير برضه فيه يعني إلى حد ما، إلى حد ما شبه يعني، يعني بدايته إما قاف أو الحجرات أو محمد أو الفتح، يعني أقصى حاجة كده خلاص على الأشهر يعني. تمام، في بقى الحزبين اللي في النص برضو اللي هم المئين والمثاني، يعني في كلام فيه، واللي حضر منكم معانا دورة تدبر السور هياخد باله من المعلومات دي يعني. ماشي، احنا بالنسبة للأطفال بلاش نخش في الأحزاب دي، أنا بس بقول لكم أنتوا كمعلومة، لو مثلا عندنا أطفال كبار شوية ممكن نكلمهم فيها، بس احنا بالنسبة لنا، بالنسبة ليه يا جماعة؟ لأن الدايرة دي احنا قلنا قرآن رسالة لها مكتملة الأركان، هي رسالة، رسالة فريدة ليس لها مثيل، وبعدين مكتملة الأركان ادي خمس أركان، وكل ركن بنتكلم عنه شوية 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 شوية، مش عايزين نوسع أكتر من كده ماشي، وده اللي هتلاقوه إن شاء الله في المخطط اللي هو موجود عندكم بإذن الله. المفروض بقى، المفروض إن المحتوى أو المضمون ده، المحتوى أو المضمون ده، أنا يبقى أنا دلوقتي قلت أهو، قلت إن في مرسل ومرسل إليه ورسول، قلت إن في مقصد وسبب، وقلت إن فيه إيه؟ إن فيه محتوى أو مضمون، محتوى للرسالة دي أو مضمون. المحتوى والمضمون ده أنا عرفت هو إيه، أنا واجبي إيه بقى تجاه المحتوى والمضمون ده، إزاي أتعامل مع المحتوى والمضمون ده. إن المحتوى والمضمون ده فهمنا دلوقتي إنه عبارة عن مباني ومعاني، هو حروف، كلمات، آيات، صور، بس الوحدة التركيبية هي الكلمة، والكلمة دي عبارة عن مبنى ومعنى. خلاص، المبنى هو زي ده والمعنى، فعندي واجبات تجاه المعنى اللي جوه وتجاه المبنى. تجاه المعنى اللي جوه ده ان انا اعمل ايه؟ اؤمن بيه. يعني ايه اؤمن بيه؟ مش لازم برضه نتخاض مع الطفل او دلوقتي نقول ان انا افهمه واتدبره واعمل بيه، وبلاش نتكلم في كلمه تدبره برضه، ان انا اتعلمه واعمل بيه. اتعلمه، عايز اعرف ان حافظه على الصلاه والصلاه الوسطى، مثلا بنسمع يا حبيبي قل هو الله احد، الله الصمد، انا عايز اعرف، عايز اعرف يعني ايه، يعني ايه الله الصمد، عايز اتعلم المعنى، عايز اعمل بيه اطبقه، لان القران كتاب جاي لازم نعمل بيه، رساله لازم نعمل بيه. فاكر لبيب عمل ايه؟ مش عايزين يبقى زي غريب، عايز اشوف لبيب عمل ايه، يبقى ده ايه المعنى. طب اللي هو اتعلمه واعمل بيه اللي هو العلم والعمل، او افهمه وتدبره واعمل بيه، ايا كان افهمه وتدبره واتبعه مش مشكله، او اؤمن بيه، وده هنبقى نوضحها بعد كده. بس ممكن اللي سهل نبسطه دلوقتي ان انا هنجيب التمر دي ونقول له ان انا اتعلمه واعمل بيه. طيب المبنى بقى ده المفروض اعمل ايه؟ انا اراه كويس، اراه صح، اللي هو اسمه التجويد، وان انا احفظه استظهره. خلاص، عشان اخش في السلسله الجميله دي اللي هو الصحابه، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه والصحابه علموا بعدهم، عشان ابقى موجود في سلسله حفظ الصدر. تمام، انت فاكر لما غريب جات له الرساله ومش عارف ايه، وقعد يضبطها ويقراها صح، وبعد كده يعمل مش عارف ايه، ده كان كلام كويس، بس المشكله ان الكلام ده كان لازم الاول ايه يتعامل مع المعنى، ان هو يتعلمه ويعمل بيه، او يفهمه ويقدر يعمل بيه. يبقى ده واجب تجاه المعنى اللي هو التمره اللي هنا، واجب تجاه المبنى. عرفت. وفي واجب ثالث بقى اللي هو البلاغ، اللي هو التعليم، بلاغ المعنى والمبنى، بلاغ المعنى والمبنى والتعليم. والكلام ده جايبين من احنا ما اخترعناهوش، ده اللي ربنا برضه طالبنا بيه. تمام، بكده نكون عندنا دايرة جميلة قوي عرفنا الطفل بيها من خلالها بالقرآن الكريم، تعريف عام مجمل كده لطيف، خلاص ربطنا ما بين لبيب وغريب وبين رسائل القريب المجيب سبحانه وبحمده، رسائل القريب المجيب سبحانه وبحمده. ولذلك ده بقى إن شاء الله المفترض هنشرع فيه ابتداء من المرة القادمة، لأن ده بقى هي رسائل المرسل، ليس منها القريب المجيب سبحانه وبحمده، الزوايا الستة دي. لأنا بقى عايز أعرف ابني بقى تفصيلا بالراحة كده، عايز أعرفه بربنا بقى المرسل، لأن أصلا تعظيمه للرسالة واهتمامه بيها وعنايته بيها هيفرق فيه قوي إنه بيعرف المرسل كويس. عايز أعرفه بالمرسل سبحانه وبحمده، طب عايز أعرفه بالرسول أكتر من كده، عايز أعرفه بالمقاصد أكتر من كده، مقصد إرسال رسالة. ده بقى اللي المفترض هيجي في الإيه، في إن شاء الله في الحلقات القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء، هنبدأ نعرفه بالمرسل وغيره. وبهنا الحقيقة يعني أعتقد إن عند اللحظة دي ممكن ده يبقى مستوى اللي هو ممكن يعتبر رقم 2، بياخد معاه لبيب وغريب والحتة دي وكده تمام وزي الفل. احنا عرفنا الولد مين اللي ارسل له رساله، وارسلها له ليه، وارسلها له مع مين، والرساله دي عباره عن ايه، والمفترض ان الولد الرساله دي يعني يتعامل معاها ازاي، مع مبانيها ومعانيها والكلام ده الى حد كبير. وده كان كورس صغير بنعمله كده اسمه رساله قرانيه كده. ده المستوى الثاني. المستوى الاول ان هو كان ياخد غريب والحته دي بس، وزي احنا اتكلمنا عن المساله دي والرايين دول قبل كده، خلاص والله بقى حابين نخش في المستوى الثالث اللي هو الاعمق، وده اللي يعني لا ينبغي ان نفوت. نبدا نتعرف بقى على المرسل كويس، نتعرف على الرسول كويس، لانه فعلا هيتبنى كمسلم بقى هنا، هيتبنى كمؤمن، انه يبقى مؤمن بالله، مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، انه يحقق توحيد المتبوع المقصود لا اله الا الله، توحيد الطريق المقصود توحيد المتبوع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقق اركان الاسلام واركان الايمان ويعرف الكلام ده وهو ماشي. مثلا ابرز ما يقدمه المضمون او المحتوى ده حاجه اسمها او ما يعرفنا به اركان الاسلام واركان الايمان. اركان الاسلام اللي هو الشهادتين والصلاه والصوم، واركان الايمان الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. المضمون ده بيقدم لهذا النوع من المحتوى، فيبقى عارف اركان الايمان واركان الاسلام يعني والامور تكون استقرت، هيبقى بناء حقيقي يعني بناء مهم جدا ومفيد جدا. وازعم ان لو ان اب وام ان شاء الله او معلم او معلمه وصل الحاجات دي لطفل، ان شاء الله يكون حطه على الطريق، ويكون ان شاء الله يعني باذن الله علمه ما يستعصم به ان شاء الله، لانه يبقى ربط حقيقي بكتاب الله سبحانه وبحمده. نكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله.
يشغلهم دين ورساله نشروها في كل مكان.